27 تشرين الأول أكتوبر من العام 2010. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. أعزائي المستمعين، لنا موعد معكم مساء كل أربعاء من السابعة وحتى العاشرة عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. إذا فاتتكم حلقة من حلقات برنامج ليالي يمال الشام يمكنكم أن تسمعونا على موقعنا الإلكتروني 3.ca ومنه اذهبوا إلى يا شام. يرافقكم بحلقة اليوم الزملاء سوزان حج حسين، حسان حداد، محمد سيروان، بركات بشارة، خلدون عبد المجيد، مؤيد الخالدي. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا منا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789 وخدمة جديدة اللي هي الـ SMS 514-945-6789. لدينا العديد من الفقرات المتنوعة ودائما نبدأ حلقتنا مع أخبار الرياضة في سوريا وبركات بشارة مع حسان حداد. المال والأعمال مع المستشار المالي محمد سيروان في الفقرة الاقتصادية. كل الأخبار الجديدة عن العقارات مع الزميلين سوزان حج حسين وحسان حداد. سنتعرى الصبايا والشباب في فقرة نيو جيل وموضوع اليوم اختيار الشريك، هل نتبع الهوى أم المواصفات الكلاسيكية. مسك الختام مع الفقرة الفنية التي أعدها زميل مؤيد الخالدي. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا مفيدا، وللمشاركة في فقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789 وأيضا بخدمة التكست مسج على الرقم 514-945-6789.
حبيبي وديني نسكن بالفضاء، حبك وهمسك حكيني.
أعزائي المستمعين بحييكم مرة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام. نحن مستمرين معكم حتى الساعة 10 مساء. طبعا عنا فقرات متعددة, خليكم معنا ورح أكيد تستفيدوا من فقرات كثيرة حنقدم لكم إياها. بالبداية بحب رحب من استديو رقم 2 بالزملاء سوزان حاج حسين. مساء الخير سوزان.
مساء الخير هن.
وحسان مساء الخير.
مساء الخير. مساء الخيرات.
طبعا نحن أولى فقراتنا أو يعني عنا أخبار متنوعة للزملاء, يعني نحكي الأخبار. رح أبدأها أنا بمونتريال. أعلن اليوم أن شركة مونتريال للنقل العام STM قد حازت على جائزة أفضل شركة نقل ركاب في أمريكا الشمالية, وقد تم تقديم الجائزة خلال الاجتماع السنوي لعام 2010 للجمعية الأمريكية للنقل العام APTA في سان أنطونيو بولاية تكساس, وذلك تقديرا لكفاءة المؤسسة في مجال نقل الركاب بين عامي 2007 و2009. يذكر أن الشركة قد أنجزت حوالي 383 مليون رحلة خلال عام 2009 بزيادة حوالي 20 مليون رحلة عن عام 2006, كما أن معدل رضا الركاب عن خدمات أو من خدمات الشركة بلغ 86% عام 2009 بارتفاع 2% عن 2006. يذكر أيضا أن النقل العام هي جمعية عالمية غير ربحية تضم أكثر من 1500 شركة نقل عام في عضويتها.
برعاية وزير الصناعة يفتتح مساء اليوم في مدينة المعارض بدمشق الدورة السادسة من المعرض الصناعي الدولي, توقيت افتتاح الدورة الأولى من المعرض الدولي للسجاد وأقمشة المفروشات والستائر. ويشهد المعرض الصناعي الذي يستمر لمدة 5 أيام حضورا فعالا لأكثر من 258 ماركة وعلامة تجارية وصناعية محلية وعالمية من 30 دولة, فيما تتنافس أكثر من 92 ماركة محلية وعربية وأجنبية من 14 دولة لتقدم أفضل المنتجات والعروض في معرض السجاد والموكيت. أما المعرض الدولي للسجاد وأقمشة المفروشات والستائر فيقام للمرة الأولى ويشهد تنوعا كبيرا وغنيا لمختلف الماركات والموديلات المحلية والعالمية, ويتضمن مجموعة من المشاركات الهامة المتخصصة بإنتاج وتصميم أقمشة المفروشات.
حسان ما راح تتنكر على الهالوين إلا بعد 3 أيام 4 أيام
الأحد
عيد الهالوين كل 31 أكتوبر, يعني أنا بعتبره عيد تقليدي أكثر ما هو عيد ديني. وأكيد اختلف البحثون من تاريخ الهالوين, يعني الناس بيقولوا أني أصلي أوروبي قديم وبعضهم بيشوفوه بيعتبروه فرعوني, وبعضهم بيقولوا لك الهالوين لا أصله اسكتلندي. بس أنا يعني اللي بيغوص بالتاريخ السوري القديم يكتشف أن السوريين الأدامى سبقوا الجميع بالاحتفال باليوم الأخير من تشرين الأول, وكان الآراميون بيسموه عيد الجميلات وبيعطوا حتى اللي بده يتجوز من يتجوز بهالتاريخ بيعطوه كميات من اليقطين. وبقيت العادة حتى الغزو البيزنطي للمنطقة, حتى يعني حتى غير الاحتلال القديم لسوريا كثير من العادات والتقاليد, حتى ان في ناس بيعتبروا ان كلمة الهالوين مأخوذة من لفظة آرامية تعني ليلة 31 من تشرين الأول.
حلو المعلومة جديدة.
أيوة. وبعدين يعني كنا بنتذكر ان المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد أنتج أفلام بعنوان الهالوين محورها شخصية تظهر بآخر بليلة الهالوين, يعني حتى عمل 9 أفلام وبيقولوا أني أخذ منها أرباح كثيرة يعني لائقة, وكان يعني بس ولدان بأول حزيران من مواليد حلب 35 ولدان بس توفى ب 11 نوفمبر 2005.
سوزان أنا بالتأكيد رح شارك وأعمل الهالوين ورح ألبس ورح أصب عيوني وسوق سيارة الفولفو اللي هي من طراز S60.
بدك تعصب عيونك وتسوق
لعيد ورح سوق طبعا لأنه
ليش تسمع الأسرار الحلوة
اللي هي بتقول طرحت شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات النموذج الأحدث من سيارة فولفو S60 بتقنية فرامل المشاة, والتي تقوم بملاحظة المشاة المارين من أمام السيارة بشكل آلي. وتكبح الفرامل في حال عدم انتباه السائق لهم. وقالت صحيفة راديكال التركية أن نظام كشف المشاة المتوفر في هذا الطراز من فولفو هو الأول من نوعه في العالم، وأثبتت فعالية كاملة في السرعات التي تصل إلى 35 كيلومتر بالساعة، حيث تقوم السيارة بكبح الفرامل مع رسالة تحذير سمعية وبصرية للسائق، والتي تعلو صوتها مع ازدياد نسبة الخطورة. وستسهم في هذه التقنية الحديثة في حال انتشارها بتقليل الحوادث بنسبة 20% كحد أدنى، وذلك وفق الخبراء. وتعتبر شركة فولفو رائدة في صناعة أنظمة الأمان من خلال اختراعها لحزام الأمان والمقود الذي يقيس مستوى الكحول في دم السائق عند مسكه. يذكر أن السيارة يبلغ سعرها في الأسواق العالمية بدءا من 65 ألف دولار أمريكي.
حلو كتير إذا كانت تغمض عيونك وبتنام وبتسوق يعني.
حلوة هاي.
يعني شفناك مارق بالسوق مثلا ونحن عم نلملم بونبون على الهالوين، يعني ما منخاف منك لو حتى
أكيد لأن السيارة لحالها رح تتوقف.
طب نحن في معنى اتصال قبل ما نخلص بقية أخبارنا المتفرقة، رح ناخد اتصال. ألو
ألو، مرحبا مدام هند، ومرحبا أستاذ حسان ومدام سوزان، معك يوسف الملا. يعني من موئل الكويت والعراق وال يعني والشام السوري، يعني
جامع الدول العربية
تحية خاصة لكم جميعا إن شاء الله.
أهلا وسهلا
مدام هند.
تفضل.
احنا كنا نسوي كان الهالوين، طبعا الهالوين هو طبعا كبداية يعني كمبدأ أول للكز للأولاد هم يحبوا البومبو والكاندي والشوكولا، مثل ما كان في الكويت. هناك كان في نص رمضان في الكويت يعني يسوون القلقيعان، يعني القلقيعان يعطوا الحلاوة للأولاد.
نفس الفكرة
في دبي، يعني في حق الليل يسموه في دبي، حق الليلة في الإمارات يعني يعطوا يفرحوا الأولاد، لأنه هو يوم واحد بالسنة يعني مخصص الأولاد بالكاندي بالحلويات يتمتعوا.
إذا هذا يعني تقريبا عيد عالمي يعني بكل الدول بيحتفلوا فيه.
نعم بالضبط. أنا من ذكر يعني من كنت صغير من الكويت وفي يعني في دبي وفي هناك، يعني كان حتى يعني يعطوا يعني ون يعني هو يوم واحد ون دي ان ذا يير يعني
أكيد
يعني يوم واحد السنة عشان يفرح الأولاد ويحتفل، يعني كل واحد كل طفل يعبر عن ما من داخله.
أيوة.
ما هو يعني الله يخلي أولادكم وأولاد المسلمين. أنا عندي أصيل ماجد محمد وهاجر. محمد يحب الألف الفيل وهاجر السندريلا تلبس وفي الهالوين يفرحوا.
يعني قديش يعني تدخل السرور لقلوب الأطفال والكبار. أكيد يعني شكرا لهالمعلومات اللي يعني عطيتنا إياها عن دول الخليج، وعن يعني أول مرة أنا بسمع هالمعلومة هاي، شكرا لك.
وخاصة هني في كندا مونتريال كبك يعني الهالوين جدا لطيف، لأن أول ما استمتعنا في الهالوين في عام 2000 في YMCA في الدامتون، يعني كان كثير كان لطيف وجيد للأولاد وفرحوا.
يعني حلو هذا نوع من الإماج. أكيد يعني أكيد.
وبهالمناسبة رح تشوف صورنا متنكرين على على السايت تبعنا يا شام.ca بعد يوم بعد الهالوين فورا.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والفرحة إن شاء الله تعم على جميع الغلوب جميع المحبين.
إن شاء الله.
تحية خاصكم لله من الشام مدام هند ومدام سوزان
والأستاذ
حسان جميعا، يعني
شكرا.
ما في الصراحة فرحة ويقولين على لكم إن شاء الله الأيام يقولك أيام الله كلها عيد.
أكيد
ولا عيد ها كلها.
شكرا لاتصالك. أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيكم وليلة سعيدة لكم
ولك كمان
وجميع.
شكرا شكرا
شكرا.
اهلا وسهلا فيك. بسوريا يعني ميزه جديده يقدمها المكتب المركزي للاحصاء، فقد اضاف المكتب لموقعه الالكتروني خدمه يعرض عدد السكان في البلاد بشكل يومي. تصوروا بلغ سكان بلغ عدد سكان سوريا 24,171,348 نسمة. هذا الرقم طبعا يعكس عدد المقيمين على الأراضي السورية وليس جميع المواطنين المسجلين في قيود الأحوال الشخصية، والذي يبلغ بحسب السجلات 23,027,000 نسمة. يعني رقم وصلنا لرقم كبير
طبعا.
أعلن علماء ألمان يوم الخميس الماضي أنهم توصلوا لاختراع سيارة تقود نفسها بنفسها، حيث يستطيع الركاب الاتصال بها لتأتي وتقول لهم، وأطلق عليها اسم Made in Germany. وذكرت تقارير إعلامية أن عالم الكمبيوتر راؤول روجاس وفريقه في جامعة برلين الحرة تمكنوا من تطوير السيارة التجريبية التي يأملون أن تحدث ثورة مستقبلية في القيادة. وأشار مصممو السيارة إلى أن ابتكارهم سيدعم التطورات الصديقة للبيئة، لأنها يجعل التشارف في السيارات أكثر عملية. فإن يقلون في نفس الاتجاه، تستطيع السيارة أجرة بلا سائق أن تقول لهم جميعا، مضيفين للاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى خفض أعداد السيارات على الطرقات. ويمكن الاتصال بهذه السيارة من قبل الركاب باستخدام جهاز الآيباد أو سمارت فون، ويظهر النظام العالمي لتحديد الموقع المثبت في هذه الأجهزة موقع المتصل للسيارة لتبحث عن أفضل طريق للوصول إليه، وتخبر الركاب بالوقت اللازم للوصول إليهم. وتعمل هذه السيارة على استخدام تكنولوجيا الاستشعار لتكون صورة ثلاثية الأبعاد للشارع على جهاز الكمبيوتر المثبت بالسيارة، حتى تستطيع رصد الدراجات والمشاة والعلامات واللافتات الموجودة على الطريق، كما تتمكن من الاستجابة لإشارات المرور معتمدة على نفسها حتى تفسح الطريق بما يتفق مع نظام الطرق السريع، وتتوقف في حال حدوث مواقف مفاجئة.
والله يعني عن جد شيء حلو نتمنى أنه أوام
يعني بتعرف إذا صار في أكسيدان على إشارة المرور بعد نص ساعة مثلاً.
بالضبط.
في أحلى من هيك. طبعاً إحنا حكينا كتير عن رحلة سفينة شراعية الفينيقية اللي استمرت 26 شهر، عادت إلى جزيرة أرواد يوم السبت الماضي تيمة رحلة أفريقية محاكين و600 عام. واستقبلت السفينة استقبالاً حافلاً في أرواد، وكان في مقدمة المستقبلين 50 قاربا رافقوا السفينة إلى مرفأ الجزيرة، حيث جرت احتفالات استمرت طوال اليوم بعد أبحرت السفينة إلى طرطوس. كانت السفينة قد انطلقت من أرواد يوم 23 آب 2008، ثم بعد أن تم بناؤها هناك من قبل عمال بناء السفن الأرواديون بنفس الطريقة وبنفس المواد التي كان يستعملها الفينيقيون، وقد قطعت السفينة 20,000 كيلومتر أرست خلالها في 20 دولة. ويقود السفينة طاقم دولي برئاسة القبطان البريطاني فيليب بيل. وبعد انتهاء الاحتفال بها في سوريا، ستبحر السفينة إلى إنجلترا، حيث ستوضع في المتحف البريطاني.
توقع علماء من جامعة كينغز البريطانية التوصل لعلاج لمرضى قصر النظر بصورة تامة من خلال استخدام قطرة فك الشفرجي، قد يجعل هذا الأمر خلال مدة تصل إلى 10 أعوام. ونقلت قناة الجزيرة عن بيارو هايسي أخصائي أبحاث جينية في جامعة المذكورة قوله أنه بعض الجينات هي المسؤولة عن قصر النظر أو مده، ما جعل العلماء يركزون أبحاثهم على عدد من الجينات التي تتحكم في نمو العين، ليجدوا أن قطرة واحدة ربما تكون كافية لعلاج قصر النظر إلى الأبد خلال 10 أعوام. وأوضح هايسي أن نمو العين بطريقة غير طبيعية هو سبب قصر النظر، لافتا إلى أن الأساليب المعتمدة في علاج ذلك لم تعد تقتصر على النظارات فقط، وإنما أصبحت العدسات اللاصقة وعمليات الليزر جزءا أساسيا من هذه المعادلة. وتوقع العلماء أن تشهد العقود القليلة المقبلة اكتشافات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى علاج قصر النظر بالنسبة للأطفال والكبار على حد سواء من خلال استخدام الخلايا الجذعية. وهو قال سرجت أسنجايا وهو طبيب عيون أنه سيتم اللجوء إلى إعادة إنعاش الخلايا الميتة من خلال علاج قصر النظر، غير أنه أوحى أن توافر العلاجات الحديثة في المستقبل لنكبة أطباء العيون بين فترة وأخرى.
يعني بالأخير شوي شوي أطباء العيون ما عاد لهم شغل على بناء على يعني تقريبا. أكيد الخبر الشاغل بعالم رياضة هو موت الأخطبوط بول في مدينة أوبرهاوزن. أعلن في ألمانيا يوم أمس الثلاثاء عن وفاة الأخطبوط العراف بول الذي تنبأ بدقة بكافة نتائج مباريات كأس العالم الأخيرة في جنوب أفريقيا ومن بينها فوز إسبانيا بالبطولة النهائية. وقال الحوض المائي الذي يأوي الأخطبوط الشهير إن بول توفي عن عمر يناهز العامين ونصف العام وذلك لأسباب طبيعية. كان الأخطبوط العراف بول قد أصبح ظاهرة في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 إثر تحقيقه معدل دقة لتكهناته بلغ 100%.
حملوا فوق طاقته.
معلش يخلوا لي هالجملتين قولوا ان المدخنين وقت بيدخنوا بقلب البيت معناته مرتين هالناس اللي بيستنشقوهم يعني بقلب البيت معناته مرتين زيادة عن عم يستنشقوا الدخان عن المدخنين نفسهم و44 مرة اكتر امونياك. يعني عم نطلب من كل المدخنين اللي خصوصا اللي عندهم اولاد انهم يدخنوا برا حتى لو ناقص 20 ناقص 30 يعني بس يدخنوا برات البيت. معلش يا حسان أنا عارفك ما بتدخن يلا.
قال باحثون كنديون أن الأوعية الدموية عند المراهقين الذين يعانون من السمنة تبدو أشبه بتلك الموجودة عند متوسطي الأعمار، وقد تشكل السمنة خطرا غير ظاهر على قلوب الأطفال. ونقلت قناة بي بي سي عن الدراسة التي أعدها فريق يعمل في مستشفى بريتش كولومبيا للأطفال في كندا وقوله أنه وبعد دراسة شملت 63 طفلا متوسط أعمارهم بين 13 عاما اكتشفت أثار تصلب في الشريان الأبهر أكبر شريان الجسم عند الأطفال الذين يعانون وفي ذلك إشارة مبكرة على أمراض القلب. ووصفت مؤسسة أمراض القلب البريطانية السمنة بأنها قنبلة موقوتة للصحة العامة وأن أحد أهم العوامل في أمراض القلب هو تصلب الشرايين التي تغذي القلب بالدم. وارتفع معدل السمنة في العقدين الأخيرين ويواصل الارتفاع مما يزيد المخاوف من أن صغار السن أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والجلطات إضافة إلى أمراض أخرى مثل السكري من النوع الثاني. ويتم قياس مرونة الشريان الأبهر باستخدام الموجات فوق الصوتية مما يساعد الأطباء على معرفة سرعة انسياب الدم في الأوعية الدموية. وعندما قرنت قراءات الصغار مما يعانون من السمنة مع 55 طفلا وزنهم طبيعي بدأ الفرق واضحا جدا. والمثير للقلق هو أن تلك الفوارق لم يواكبها فرق في قياسات ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول بينما يعانون السمنة والذين يتمتعون بوزن طبيعي. ويعني ذلك أن مشاكل القلب والأوعية الدموية أو تلك هي تقتصر على العمر ربما كانت تتطور بشكل غير الطفولة. وقال الدكتور كيفن هاريس أحد الباحثين في الفريق لدى عرض الدراسة على مؤتمر القلب والأوعية الدموية الكندي إن ضغط الدم كان مرتفعا بشكل طفيف جدا عند الأطفال الذين يعانون السمنة، لكن تصلب الشرايين الأبهر مرتبط بشكل القلب والأوعية الدموية والموت المبكر. ويستعد الفريق الآن للبحث في إمكانية مواجهة تلك التغيرات في جدران شرايين الأبهر عبر اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمرينات الرياضية.
مهمة كتير تمرينات رياضية. آخر خبر أو إعلان حنحكي عنه، يسر جمعية جلجامش أن تقدم المحاضرة الهامة اختلال العالم قراءة في فكر أمين معلوف، يقدمها الأستاذ الدكتور رشاد أنطونيوس. يقول أمين معلوف في كتابه اختلال العالم إنه في العقود الأخيرة من القرن العشرين تم استبدال صراع الإيديولوجيات والمعسكرات السياسية بالصراع بين الهويات والأديان. النوع الأول من الصراع يفتح الباب أمام النقاش العلمي بين وجهات النظر المختلفة أما النوع الثاني فيه للتمرعات القاسية المتحجرة غير القابلة للنقاش والمعتمدة على أساس دمغيائية صرفها. وإذا صحت أهمية هذا الكلام بالنسبة للعالم بشكل عام فهو أكثر أهمية وبمراحل بالنسبة للمجتمعات العربية التي لم تتردد التيارات السياسية فيها لحظة واحدة قبل أن تغرق في لجة الهويات ومشاعر الانتماء دفاعا عن مصالحها الضيقة دون أي اعتبار للأخطار المحدقة التي ستنجم ولا شك عن نتائج مثل هذه الاصطفافات السياسية القائمة على الهوية. سيلقي المحاضر الضوء على الأطروحات الأساسية لأمين معلوف وعلى نتائج مثل هذه الطروحات ليس فقط على العالم العربي بل علينا أيضا وعلى اختيارنا لأولويات عملنا كمثقفين مهتمين بحاضر ومستقبل مجتمعاتنا الأم التي هاجرنا منها. طبعا المحاضرة مهمة كثير. أنا بدعي كل مستمعينا أنهم يحضروها لأنه نحن بحاجة لأن نسمع هيك محاضرة وخاصة من الكاتب الكبير أمين معلوف وأيضا من المحاضر دكتور رشاد أنطونيوس اللي هو غني عن التعريف. طبعا معروف أنه هو محاضر بعلم الاجتماع بجامعة كيبيك مونتريال وأيضا هو مدير مساعد لمركز أبحاث الهجرة والأعراق والمواطنة حائز على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة كيبيك مونتريال والماجستير في الرياضيات من جامعة مانيتوبا. تعالج أحدث مقالاته المنشورة موضوع الأقليات العربية والمسلمة في كندا والكيبيك وعلى تمثيل هذه الأقليات في وسائل الإعلام. مثل ما بتعرفوا دائما نشاطات جمعية جلجامش بتكون دائما بنفس المكان. رح أقول الزمان هو يوم 27 من شهر تشرين الثاني شهر كامل من هلأ بتمام الساعة 7 مساء والمكان سانتر دو الوزير دو سان لوران 1375 على شارع جريني بصالة AB 225. طبعا الدعوة عامة ومجانا بهذا في إضافة
معلش بس بدي ذكر ببرنامج البلد بلدك هو بالمواعيد هو مساء الجمعة الساعة 5 على توقيت مونتريال 5 بعد الظهر والحلقة اللي عملنا فيها المقابلة أنا وحسان من هون رح تكون ب29 الشهر هيدا الجمعة هيدا الساعة 5 بقى ما تروحوا وإذا روحتوا رح تكون موجودة على موقعنا yasham.ca. بس بدي أذكر هند كمان إني زميلنا بشار عائل رح يروح على سوريا اليوم
أكيد.
والأسبوع الجاي كمان زميلنا عصام نجم كمان رح يروح على سوريا مع مجموعة
راح أوريدي
صرنا
أسبوع بس نحن الحقيقة
مع مجموعة كنديين سياح لسوريا نحن كل سنة وكمان يعني نيال انصاروا بسوريا ويعني اكيد هلا انا بتذكر يعني على الاكيد يعني 100% هلا زميلنا عمار عبد العزيز عم يسمعنا حتى لو الدنيا ليل عندهم بالشام وبهالمناسبة وكلنا عم نطلع هلا من انه شو لعمار
هابي بيرثدي
عبية سنة
ونحن على طول
ونحن هلا عم ناكل جاتو يعني على صحتك يا عمار
شرفك
I'm gonna make you mine.
أعزائي المستمعين، في تعديل بسيط بالنسبة لفقرات برنامجنا، رح نبدأ مع فقرة العقارات وزميلين سوزان وحسان. تفضلوا.
مساء الخير سوزان.
مساء الخير حسان.
سوزان، فقرتنا اليوم رح نبتدي فيها بأول سؤال، من قلك أنه إذا واحد يبيع بيته شو لازم يعمل؟ لو فرضنا أنه أنا حبيت اليوم حطيت بيتي للبيع معك أو مع أي ايجنت تاني، كيف لازم نحن نحضر بيتنا للبيع؟
كل اللي بده يبيع بيته لوسعه أنه يحضره يكون جميل بعيون المشتريين، مثل كأني عروس وعم تحضرها لعرسة، لازم تكون بأجمل حالاتها، إن كان بلبسها، إن كان بمكياجها، بأناقتها، وبنفس الشيء لازم يكون بيتك وقت بتحطه وتعرضه للسوق عروس.
إذن برأيك سوزان لازم نحن نعمل مكياج البيت من طبعاً. البيت من برا ونجعله يبين حلو وأنيق،
يعني ما بس من برا. طبعا حسان، وقت نبدأ بالبرا دائما نبدأ بالخارج، أول ما بيمرق المشتري من قدام البيت شو بيشوف غير الخارج، لازم يكون إذا حبه من برا، يعني وقتها بصير معناتها وصلنا للخطوة الثانية. يعني إذا كان غير، يعني إذا كان ما معطيني بالخارج المنظر المشتري للداخل بيعكس أبدا. إذا كان ما معطيني بالداخل معناتها بنظر المشتري إني ما نوم معطينيين كمان
بس كمان سوزان في مقولة عربية بتقول الحجر اللي ما بيعجبك بفجك. بعض مرات بنمرق قدام بيت من برا ما نو حلو كتير، بس منفوت لجوه بننبهر فيه.
بس أكتر الأوقات بيعكس إذا ما قدروا يهتموا ببرا معناتها ما قدروا يهتموا بجوه.
إذا نبدأ بالاعتناء بالخارج، الزهر، بأصل حشيش، بالشجر.
طبعا نظافة المدخل حسان، الأرض من برا، مثلا قصيت الحشيش وتركت الأطراف كلهم طويلة، يعني الخطوط المستقيمة كتير حلوة يعني للعين، كتير كتير كويسة ضرورية، يعني تحديد نهاية الحشيش مع الشماتة. مثلا المدخل لازم يكون بطريقة مستقيمة، مثلا في كتير بتفوت على محل كله مقصوص حشيش كويس والطراف محطوطة كويس، بس وراء الجرائد عم بكل محل عم تطير بالهواء. يعني لازم كان الاعتناء الكامل، مش بس نص على نص، يعني ومدخلك يعني كتير مهم.
أكيد المدخل لازم يكون نظيف سوزان، أكيد هذا 100%. هذا صيفا، ولكن إذا قلنا شتاء أكيد لازم يكون نظيفين.
شوف حسان، إذا كان بدك تبيع بيتك أو لا، دائما أنا بنصح أني تاخذوا صور من بيتك بالخارج بأحلى حالات، وإن كان بالصيف، بالشتاء، بالربيع، بالخريف، خليها بجعبتك. إذا قررت بيوم من الأيام تبيع بالشتاء بيكون عندك صور للصيف لحتى تفرجيهم للمشتريين، أكبر برهان على أنه بيتك حلو بالصيف. وبالعكس كمان أوقات عم تبيع بالصيف بس كتير حلو كمان منظر بيتك بالشتاء، يعني خلي الصور بجعبتك إن كنت بدك تبيع ولا لا.
طيب وكيف بعتني بالخارج سوزان بالشتاء؟
يعني مثلا
يعني شلت التلج وبس، وهي
يعني من كل بيت وقبل ما تبدا بالشتاء لازم تشيل التلج كل يوم، مش وقت مثلا بينزل نتف التلج ما تقول والله اليوم يلا ماني فاضي رح اشيله بكره، ثاني يوم بصير صعب عليك. يعني المفروض على طول تشيله بطريقه، يعني مثلا الدرج مثلا بتشيل التلج بس ما تشيل نصه، مثلا تشيله من اولته لاخرته، ما تخلي الكراج نفس الشيء بوسعه. يعني
صيفا ركزنا، شتاء نظفنا الثلج، حضرنا للبيع من الخارج، ندخل إلى الداخل.
يعني بردت
شو العمل؟
ما بصدق إيه بتني فوت. بس خلينا شوي بالخارج، لأنه كمان مدخل حسان، البواب الخارجية، الشبابيك الخارجية لازم يكونوا معتنين فيهم. إذا كان فيهم مثلا دهان خربش دهنوهم أو غيروهم أو أي شيء، لأنه كمان هيدا المدخل رح داخلك لجوه. يلا
طيب صرنا جوا
بالبرد وبالشتاء. اوكي، يعني جوا اكيد نفوت بعد لجوا. وين وصلت بأي سؤال؟
طيب خلينا اقول لك، مثلا انا سوزان وصلت على البيت، شفت انه البيت كله من برا صار منيح، من جوا صار منيح. بتلاقي بعض مرات اصحاب الملك بيقول لك هاي صغيرة أنا بشتغلها، أنا بنظفها، أنا بعملها. طيب صلحها بإيده صاحب الملك، ما بيّنت كتير واضحة أنه شغل بروفيشنال.
أيوة مظبوط.
شو تكون النتيجة برأيك؟
معك حق حسان، هيدا سؤال كتير كتير مهم. إذا كان يعني إذا كان الناس اللي الملاكين ما عندهم خبرة بالتصليحات وبالدهان ما يتورطوا، أكثر الأحيان بيقول والله بدنا نوفر يلا أنا نعمله بإيدي، السيراميك أنا فيني أعمله. لا، ما أنت فينك إذا ما عندك الخبرة، بجوز تحط السيراميك السيراميك ويبين كويس، بس تكون ما حطت الطبقة اللي تحته اللي بتكفي لحتى انه يضله بدون ما يتكسر. بعد ما بتحطه بينكسر تقول يا ريتني جبت واحد معمول. وبنفس الوقت يعني بقول لك كمان جيبوا بروفيشنال، تكون عم توفروا بالعكس عم تزيدوا قيمة البيت. وبنفس الوقت خلوا الفواتير معكم، تقولوا معلش بدفع التي بي اس تبكي، بس مهم كتير انك تدفع التاكس كمان على الفواتير، تخليهم معك، هدول بيضلهم بجعبة الدوسية تاعت البيت وقت بدك تبيعه.
طيب هلا نحن زبطنا البيت من الخارج مثل ما حكينا قبل شوي، فتنا للداخل شفنا هالشغلات انه ممكن صاحب البيت يكون عمل شوية تنظيفات فيها، شوية تصليحات، ما بعرف شو، خلينا نقول انه ما انا جاي بروفيشنال، خلينا نشوف نحن هلا شو بدنا، لازم شو لازم البيت مكياج مزبوط نظبطه حتى يكون جيد للبيع.
دائما حسان انا بقول العفش الغير لازم وكل الاشياء الغير لازمه بالبيت لشو بدك اياه، اخلص منها. كل ما خلصته من العفش، كل ما نقص العفش كل ما صار جمال البيت أكثر، كل ما قلت الأشياء الموجودة على رفوفه بكل محل بيصير جذاب أكثر. وخصوصا خصوصا أنا برجع بعيد على الكونتوار، على بالمطبخ والحمام 5000 شامبوان محطوط على بالحمام، مدري كمية صابون، بتروح على المطبخ في عندك بس الجلي، واللي بيقولوا لك بحخليه على الكونتوار لحتى ينشف لوحده، ينشف لوحده شوفوا حطوا محله، خلي الكونتوار فاضي. يعني كتير هيدي مهمة، بتروح مثلا على طاولة الهند، بتروح على طاولة الأكل بس بيكون عندك الموبايل والشارجر والوراق والفواتير شيلهم كلهم هيك حطهم على جنب، يعني بتصير يعني كمان هيك
بيعطي مساحة أكثر، كمان
مساحة أكثر للعين أجمل
وأنضف شكل.
أول مثلا وحدة بدها تيجي تشتري بيت، أول شيء بدها تفوت على المطبخ عينها بدها تطلع على الكونتوار.
وبيقولوا سوزان إنه الشخص بيتعلق بالبيت أو أول مرة بيزوره،
أول نظرة هي أول مشوار. يعني وقت الواحد عينه وين بدها تروح، إذا راح تطلع على المطبخ بس شاف الجلي بتصير عيونه بتروح على الجليات، تروح على
أكيد عن شغلات الملح
بدل ما تروح على الأشياء.
طيب سوزان أنت لازم الجلي يكون كله مضبوط، واللي ما عنده خزن شو بيعمل؟
لا كلهم عندهم خزن حسان، يعني إذا واحد إذا طلعت هلا بالخزن تعين المطبخ بس فضيهم وشوف إذا ما نصهم، إذا ثلاث أرباعهم للكب يمكن
معناته في تعزيلة للمطبخ لازم يكب الطناجة لازم يعني
المهم أو يحطهم بالجراج
يكون شيء مرتب،
بس يكون المطبخ. ما لازم له ما عم يستعمله في إشي عن جد بحطوتين بخزانات المطبخ وبصل لك سنين ما استعملتهم بس أخذين محل. لا شيل اللي على الكونتوار اللي عم تستعمله حطه تحت، وشيل اللي ما عم تستعمله شيله شيله.
طيب المرأة اللي عم تشتغل خارج البيت وعندها أولاد بتجي ولا تلحق تعمل الجلي ولا ترتب البيت ولا تطبخ ولا 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 شو رأيك سوزان؟
يعني هيدا ما نوع عذر يا حسان، يعني لو ردنا
ما بده يبيع بيته، يعني
لو أردنا قدرنا، يعني أنا بحياتي العقارية
لا واللي بده يبيع بيته بسعر منيح المفروض بده يضحي بده يتعب أكيد، يعني
قيمته بزيد عدد المشتريين، لأنه صار لي 22 سنة بنات البيوت وشفت عائلات أكبر من يعني عندهم حتى أولاد فوق ما تتصور، بتفوت على بيتهم ما بتلاقي زر وزر ولا أي شيء غير محله، ودغري فورا تشوف أن بيتهم يعني واو بفوتوا الناس ودغري تلاقي المشتريين. يعني هيدا كتير مهم، هيدا بسموه لهم ستيجنج.
نحن حضرنا البيت من الخارج من الداخل كله رتبناه لحتى نحطه للبيع، شو بتنصحينا؟ مكبينا نص الغراض وكبينا زبطنا المطبخ صار كله حلو، حتى الشارجر تبع التليفون شلت الموبايل تبعي خبيته ما عاد عرف وينه إلا حتى نحط سر وصلنا لهون، طيب بعدين شو بنعمل؟
يعني هلأ حسان عندك كام يوم للدور على الموبايل اللي خبيته مدري وين؟ قبل اول زياره لبيتك الرائع، يعني بيتك هلا يعني ما عم اقول لك، يعني في قبل ما يجيك اول زوار في عندك كام يوم يعني بتدور عليه؟
اكيد رح لاقيه باذن الله مشان اتصل فيك سوزان وحط البيت للبيع.
ايوه واكيد طيب المشتري يعني ما عم اقول لك وقت اللي بدك
بيتنا ضايع وعندي اول موعد لزياره مشتريين، اكيد بيكون انا في الواحد عنده شوي هيك بالبدايه انه لاول مره لاول زياره بيكون كمان منرفز
معصب
شوي لانه عم يبيع بيته.
طيب اوكي حتى لو شفت الموبايل تبعك ولا لا حسان معلش حضر البيت
حلو. في عنا تكست مسج وصلنا انه وصل هلا وعم بيقول انه شو احسن وقت لواحد يبيع بيته.
ايمت الوقت المناسب للبيع.
والله صدقوني ما في احسن وقت، دائما الوقت لحتى الواحد يبيع بيته، لانه في عندكم في عندكم كل السنة موجودة، بس اينو احسن وقت لتبيع البيت؟ اذا حطيته هلأ بجوز يكون عندك المشتريين موجودين هلأ، اذا حطيته بعدين بجوز المشتريين يكونوا بعدين، بس مشان الاوكيبنسي مثلا الوقت اللي بتاخد فيه المفتاح هيدا بيعود للشخص نفسه وامتن حابب ينقل، بس ما في وقت ابدا حدد، دائما وقت البيع اذا كنت ناوي تبيع.
فبح ارجع عيد لك السؤال، بيتي اليوم صار حلو نظيف مرتب من جوا ومن برا، وانا ضايع وعندي اول البيت لمشتريين برفقه الوكيل العقاري، شو لازم اعمل هالحاله هي؟
اول شيء شعل الضوايا كلهم، اذا كنت بالنهار افتح كل البرادي، خلي الضوء الطبيعي يفوت للبيت، يعني قد ما قدرت حط شمعات مثلا بتعطي شويه ريحه، او في منهم كمان هيك بلوك بتحطه بالكهرباء، يعني ما بيعطي روائح قويه بس يعني شوي هيك يعني بيعطي نوع من الهدوء، يعني مش المبالغه بالروائح. بعدين اترك الوكيل العقاري يزور مع زبائنه لوحده، يعني بحريته،
بدون ما يكون صاحب البيت خارج المنزل،
خارج مش ضروري، يعني مثلا يقعد
يفضل يعني يكون خارج البيت،
يعني اذا كان المهم انه يفوتوا هن يزوروا بدون ما هو يلحقهم، دائما صاحب الملك بيلحقهم وبيقول لهم انا شوفوا هون ده احسن محل، يدخلهم بحريتهم، واذا هن عندهم اي سؤال يسالوا المالك مثلا اكيد مع وكيلهم العقاري، المالك بجاوبهم بس اقل كلام، يعني خير ممكن. الكلام ما قل ودل، يعني بس هيك. وفي يعني عنا كتير حكي يعني كمان على بس هيدا احد المهمين كتير، يعني بدك تحضر بيتك للبيع يعني من كل بد لازم تعمل
اكيد يعني. نحن حضرنا البيت سوزان للبيع وصار جاهز، هلا رح نتصل بسوزان حج حسين وكيلة العقارات كورتي موبيلي اجري ومديره شركه العقارات فتير امه، من لك شكرا ورح نتصل فيكي لنبيع البيت.
وانا رح اقول لكم شكرا وقول لنا اس ام اس منى، شكرا لاطرائك وشكرا يعني على محبتك لنا، بنتمنى انه نكون دائما نحن عند حسن ظن المستمعين كلياتهم، شكرا لك. هذا المستمع عين، انتظرونا بعد الفاصل مع أخبار الرياضة السورية.
مطعم ليالي الموزاييك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزاييك.com أو 514-334-5777.com لتطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي الموزاييك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على ليالي موزاييك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي الموزاييك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
الخير بركات.
مساء الخير حسان وللجميع.
فخرتنا اليوم عشر رياضة أسئلة متنوعة. الإنجاز الذي حققه هو الاتحاد في تأهيله المباراة النهائية لكأس آسيا، ترك انطباعا جيدا عند مساحة الوطن، ماذا عنه؟
الإنجاز التاريخي اللي حققه نادي الاتحاد بتأهله فوزه على موانغ تونغ التايلندي 2-0، لعبوا بروح الفريق الواحد وتسلحوا بالعزيمة والإصرار، ولأنه عملوا جيدا وعلموا أنه هن بيمثلوا الكرة السورية حق تمثيل، أنهم صمموا نفذوا، والوصول لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي ما أثبتته المباراة هي كمان كان في صورة أخرى، هو لحمة الجمهور السوري وانتماءاته الرياضية، لكنهم وقفوا صفا واحدا لجانب جمهور الاتحاد، ونؤكد جمالية الروح الرياضية اللي تجلت بالأجواء المرافقة. اللقاء المنتظر حسان مع المنافس الشقيق القادسية الكويتي بالسادس من شهر تشرين القادم.
ما هي آخر أخبار نتائج منتخب الناشئين في أوزباكستان؟
فاز منتخبنا الوطني للناشئين بكرة القدم على نظيره العماني بهدف مقابل لا شيء بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة آسيا للناشئين تحت 17 عام في أوزباكستان. منتخب الناشئين تعادل بالمباراة الأولى مع منتخب كوريا الديمقراطية بهدف لكل منهما. يشار أنه بيلتقي اليوم أيضا بمباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها مع إيران حاملة اللقب مع كوريا الديمقراطية. في ذات المجموعة خسرت إيران حاملة اللقب مع كوريا، تتصدر كوريا المجموعة بأربع نقاط، تتساوى مع سوريا اللي بتحل ثانيا بفارق الأهداف، وبكرة بتقام المباراة بالجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول مع منتخب إيران وعمان اللي خرج من المنافسة مع المنتخب الكوري أبرز المرشحين للفوز باللقب. حسان، المنتخبات الأربعة الأولى راح تتأهل للمشاركة بنهائيات كأس العالم دون 17 سنة في المكسيك.
ماذا عن أجندة الاتحاد السوري لكرة القدم واستعدادات الفريق لموسم دوري 2010-2011؟
بعد يومين بالعد والكمال والتمام هو موعد انطلاق دوري المحترفين السوري 2010-2011. كل فريق بيستعد واستعد على أكمل وجه وشحد همة الإداريين تبعه والفنيين واللاعبين والمشجعين، وحضر الاتحاد بدوره اتحاد اللعبة اللجان الفنية والحكام والمراقبين، وتم إصدار اللوائح التنظيمية واللي بتطبق النصوص القانونية والفنية. كم من الأعداد الكبيرة اللي بدها تنتقل بين المحافظات السورية أثناء مباريات الدوري. نحن بنطلب بدورنا كل من القلب والخروج من الدوري سالمين غانمين.
مشاكل تتعرض كرة اليد السورية وبعض الأخطار التي تحدق برياضة براعم اللعبة وناشئيها وشبابها، ماذا عنها بركة؟
بكل أسف حسان، أخطار بتحدق بقواعد كرة اليد السورية بوجود عدد كبير من السماسرة اللي عم يضيفوا لأعمالهم تفضيل الأموال الطائلة اللي بتردهم على حساب الرياضة السورية، وبسبب تجنيس اللاعبين الأشبال والصغار لصالح منتخب قطر للناشئين والشباب اللي بدورهم أحرزوا بطولة آسيا وتأهلوا لكأس العالم أمام مرأة ومسمع القيادات الرياضية السورية. خبر غير مسر وبه يدق ناقوس خطر لمستقبل الرياضة السورية.
من كرة اليد إلى الفروسية،
في مدينة الرياضة اللاذقية مدينة الأسد يوم الجمعة 29 من الشهر بتقيم الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع مديرية الخيول العربية بوزارة الزراعة السباق الدوري الثامن للخيول العربية الأصيلة.
ماذا عن نتائج سباق السرعة الخامس للسيارات مرحلة الثامنة ونتائجها؟
بسباق السرعة السوري الخامس بسوري بحلته للمرحلة الثامنة بطولة سوريا سباق السرعة وتسلق الهضبة، شارك فيه 35 متسابق بينهم 16 لاعب أردني و17 سوري ومتسابقين لبنانيين. بعد يوم حافل بالترقب على حلبة سبيد مجمع زمان الخير مثل ما أسلفنا، وفي فئة الإنتاج الخاص بفوز السوري أحمد حمشو في سباق الإنتاج الخاص، كما توج الأردني فادي شاهين بلقب الإنتاج التجاري، وهي المشاركة الأولى اللي بتتميز مشاركة فادي شاهين للمرة الأولى بهدوءه والخبرة اللي ساهمت في حسمه للبطولة.
مشاركتنا في دورة الأمير محمد في عمان الأردن بالشطرنج.
بدورة الأمير محمد الدولية اللي جارت بالأردن مشاركة 7 دول عربية شقيقة اللي اجت قوية نتيجة جمع ودعات أو بي وجيم، أي بدءا من لاعبين غير المصنفين حتى نهاية باللاعبين أصحاب التصنيف العالي. وتعتبر هالمشاركة والبطولة إنجاز، حيث انتقلنا من المركز 13 حتى الخامس في التصنيف، والمنافسين في البطولة كانوا من الأردن والعراق واليمن. وكل الشكر لكوادر نادي المحافظة وإدارته والاهتمام.
من الأردن بالشطرنج إلى الشطرنج في الحسكة،
أحرز الشطرنج بالحسكة تنتقل لمعقل، ننتقل لمعقل الشطرنج السوري اللي عاصمته مدينة الحسكة. كما ذكر المشرف العام بالبطولة ميثاق الحسن، لما لها من باع طويل في مجال البطولات اللي بتقام شهريا، ونقلت أجواء البطولة الناجحة مباشرة للاتحاد الجزائري والأماراتي والعربي، وإلى جميع المهتمين بالشطرنج لحسن سيرها وقوة منافستها. وتحت عنوان بطولة الشطرنج السريع كانت مدة البطولة 25 دقيقة بمشاركة 16 لاعب مثل وأندية الحسكة ضمن الدوري الكامل من مرحلة واحدة. وهي
فريق الشرطة السوري يشارك في بطولة العالم المقامة بتركيا بالكاراتيه، ماذا عنه؟
بيشارك فريق الشرطة للكاراتيه ب 16 ل 24 من هذا الشهر بطولة أندية العالم الأولى اللي في تركيا، وجاء الدعوة لنادي الشرطة بطل الجمهورية اللي تصنيفه من فرق المستوى الأول على الصعيد الأسيوي. المعلوم أن فريق الشرطة للكاراتيه بيعتبر الرافد الأول لمنتخبنا الوطني، ونال لقب بطل العرب مرتين، مرة في سوريا ومرة بالجزائر، وشارك منتخب قوى الأمن بالعديد من الاستحقاقات الدولية والعربية والعالمية، أهمها بطولة العالم باليابان.
ماذا عن كرة السلة الأنثوية ونتائجها، وكذلك دوري كأس كرة السلة للرجال؟
سيدات الجلاء بكرة السلة مساء أمس الأول حققوا فوز ثمين عن مضيفاتهم سيدات الثورة بفارق 27 نقطة 73-46 بصالة الفيحاء بالشام، وكانت من الطرفين بوجود لاعبات ذوات خبرة ومهارة عالية، وكانت سيدات الجلاء قد برزت سيطرتهن على معظم مراحل المباراة. كمان في عنا شيء عن كرة السلة حسان، فوز كبير لنادي الجلاء على الجيش السوري، هذا بشكل مقتضى.
مشاركات السيدات بالدراجات في الإمارات ماذا عنها؟
بشارك منتخبنا بالدراجات للسيدات ببطولة العربية للمضمار اللي بتستضيفها الأمارات بالفترة من 31/10 ل 5/11. بتتألف البعثة من إبراهيم السخني مدربا، لاعبات زينب عرابي، مها الحسن، ميساء عويد، وسحاب غيبور.
ماذا عن بطولة العرب بالكاراتيه؟
الجمعة المقبل بطولة العرب الأولى الكاتب بصالة الجلاء، بتشارك فيها دول العربية مصر، جزائر، اليمن، الكويت، المغرب، فلسطين، الأردن، سوريا. تعتبر سوريا الوحيدة من بين الدول العربية اللي بتضم قضاة كاتا على الصعيد الدولي، هم ياسين أيوبي، أحمد الخطيب، سعد أشتر، نبيل الحو. تنطلق السبت في صالة الجلاء فعاليات البطولة العربية 16 للرجال والسيدات، بتشارك فيها الدول العربية. وكان انسبقت البطولة فعاليات دور التأهيل وفحوص قضاة الكاتا العربية اللي تقام للمرة الأولى على المستوى العربي لمدة يومين. في نهايتها بتم فحص جميع الدارسين لنيل شهادة الكاتا العربية والتحكيم في البطولة العربية الأولى اللي تقام في مدينة الجلاء بدمشق. هي أخبارنا حسان.
شكرا الأسبوع. بركات أعزائي المستمعين، هذه كانت فقرتنا الرياضية، إلى اللقاء في الأسبوع القادم مع فقرة جديدة.
وأعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع الفقرة الاقتصادية المال والأعمال مع المستشار المالي محمد سيروان.
Hey, need that.
أعزائي المستمعين، لعل عنوان هالأغنية بيبين اسم الفقرة. طبعا المال والأعمال ماني ماني، والمستشار المالي محمد سيروان. مساء الخير محمد.
مساء النور يا أهلي وسهلا.
طبعا أنا اليوم حأترك لك الميكروفون مع ضيفتك، تعرف عليها ويعني تخبرونا أخبار السوق والأسهم وكل ما يتعلق بالأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية
إن شاء الله. أنت الأصل بس يعني دائما تعرفي. ضيفتنا اليوم يعني كتير غالية ونرفع راسنا فيها نحن صراحة بالجالية العربية، وهي مثل دائما نضرب فيه للصبايا العرب في مونتريال.
واو شوقتنا.
نور خطيب، أهلين أهلين. بالأول بس حابب أعرف شوي، أعطي بطاقة تعريفية عن نور. نور حاصلة على بكالوريوس بإدارة الأعمال أونرز بالفاينانس من جون مولسون سكول أوف بيزنس من جامعة كونكورديا. حاليا عم تحضر رسالة الماجستير بإدارة الأعمال بجامعة كونكورديا. نور حاصلة على لقب فاليد دكتوريان وأونرز إن فاينانس، وحائزة على أعلى معدل أكاديمي وعلى مرتبة الشرف الأولى أكاديميا من جامعة كونكورديا. حاصلة على عدة جوائز أكاديمية لأفضل طالبة في الجامعة. شغلت العديد من المناصب بالإدارة المالية في كبرى الشركات الكندية آخرها إير كندا، وحاليا عم تعمل بقسم الإدارة المالية بشركة برات أند ويتني الكندية.
واو
يعني ما شاء الله، هذا جزء بسيط.
هي صغيرة وبهالعمر وانت يعني عندك كل هالكفاءات، يعني جد يعني نحن بنفتخر فيك. حأترك لكم الحديث.
نعم، فمنرحب فيك يعني نور اليوم. نور اختارت لنا موضوع كتير حلو شيق، بظن يعني بيفيد كتير الجالية العربية بالذات العيال يلي عندها أطفال وعم بيفكروا بموضوع توفير المصاري لأطفال لما يوصلوا لسن الجامعات. فحنحكي عن هاي البرامج التوفيرية للأطفال اليوم. نور اختارت هذا الموضوع، فبالأول بس بدنا منك تعرفين شو هي البرامج التوفيرية للأطفال لسن الجامعات.
ايه اكيد ان شاء الله. اول شي بحب اقول السلام عليكم على جميع مستمعينا الكرام.
السلام.
بحب اشكرك محمد على المقدمة الكتير حلوة. لنعرف عن شو معنات RESP. اول شي RESP معناته Registered Education Savings Plan، هو برنامج توفير للدراسة مخصص للعلم اللي بعد السكندير، يعني بعد الهاي سكول للدراسات العليا، مشان تلاميذ السيجب الكليات والجامعات يقدروا يدفعوا أقساط الجامعية. الدولة بتشجعكم انكم توفروا مصاري، انكم تصمدوا مصاري لأطفالكم، كمان بتساعدكم بهيدا التصميم. وعلى فكرة احنا كتير محظوظين انه عايشين بمريدهم اربع جامعات كتير كبار اللي هن UDM، كونكورديا، ميجيل وكام.
حلو. يعني أنا بس كمان بحب، عفوا للمقاطعة، بحب أقول لأي استفسارات فيكم تتصلوا فينا على أرقام اللي معروفة، رقم الإذاعة 514-745-6789. عنا خدمة الاسماس على 514-945-6789، وأيضا عنا رقم الخاص بالبرنامج اللي هو 514-963-1716 لأي استفسارات. عنا نور ومحمد.
معنات مثل ما فهمنا منك برامج توفير للأطفال، حتى الدولة الكندية بتساعد العيال يلي بدات توفر لأطفالها هالنوع من الاستثمارات والبرامج التوفيرية. طب السؤال اللي هون بيطرح حاله، شو الفائدة؟ يعني أنا شو بستفيد أنه حط هذا المبلغ مثلا شهريا أو سنويا، أنه أفتح هيك بلان أو هيك حساب بدل ما أستخدمه مثلا بشي تاني؟ شو بستفيد أنا كرب أسرة أو كأب؟
كرب أسرة أو كأب أنا بشجعك كتير كتير أنك تفتح RESP اللي هو قلنا Registered Education Savings Plan لأطفالك، لأنه الدولة الكندية بتشجعكم من خلال Canada Education Savings Grant، بتشجعكم وبتصمد معكم المبلغ لدراسة أطفالكم المستقبلية.
يعني بتعطينا هدية كل ما نحن حطينا مبلغ بهذا الحساب. طيب شو هي الشروط اللي لازم تكون متوفرة لأنه أقدر اشترك بهالبلان هذا؟
أول شيء ممكن أي شخص يفتح RESP plan، ممكن الأهل، أولياء الأمر، الست والجد، ممكن أي حدا من عائلة الطفل، وهي اللي يفتح هذا الحساب التوفير. والشروط هي خطوتين كتير سهلين. أول شيء لازم يكون الطفل عنده social insurance number اللي هو السن number. حتى طفل عمره يوم ممكن يفتح السوشيال انشورنس، ممكن يكون عنده سوشيال انشورنس نمبر وما في اي في او اي مبلغ لازم يدفعه. استندات خاصه مثل البيرث سيرتيفيكت، شهاده الميلاد، والبيرمننت ريزيدنت كارد. ثاني شيء لازم يحكي مع بنك او اي شركه ماليه متخصصه وعندها ار اي اس بي لحتى يقدر يفتح ار اي اس بي بلان.
نعم، حلو كتير يلي حكيتي. هل في مبلغ مطلوب معين مثلا ماكسيموم او مينيموم انا لازم حطه بهالحساب مشان اقدر اوفر لهالمبلغ لاولادي بالمستقبل؟
هلا ما في مينيموم، بس في ماكسيموم. الماكسيموم $50,000 لكل طفل، والدوله بتعطيك 20% من اول $1,500 بتحطها كل سنه. يعني مثلا انا بدي احط $3,500 بهالسنه، الدولة بتعطيني 20% من أول $2,500، يعني بتزيد على فلوسي $500.
$500 هدية من الدولة.
$500 هدية.
ما بدفع عليها $500 أي تاكس ولا شيء.
نعم مزبوط.
طيب هذا الشيء كتير حلو ومشجع طبعا، بس يعني أنا لازم إذا فرضنا فتحت رحلة بكرة واحد من هالاري اس بي، هل في مبلغ شهري معين أنا لازم حطه ولا دفعة مقدمة مثلا داون بيمنت لازم بلش لأفتح الحساب، ولا كيف تشتغل طريقة الحسابات هاي؟
هلا أكيد حسب الاري اس بي بلان اللي عندك لازم تحكي مع البنك أو الشركة المالية، بس الاري اس بي بلان يا حتكون شهرية يا حتكون ممكن تحط المصاري وقت ما بدك. يعني مثلا بدك تحط المصاري وقت ما المصاري تكون متوفرة لك، بعد شهر بعد سنة. والحلو بهيدا البلان انه الدولة رح تزيد على مصرياتك حتى لو حطيت المصاري بالبلان وقت ما بدك، مو ضروري تكون شهريا.
يعني الناس مثلا اللي هاي الشغلة بتفيد للناس اللي ما عندهم دخل دائم، مثلا اللي بيشتغل مثلا بالكونستركشن مثلا الصيف بفوتوا مصاري اكتر ما يدخلوا بالشتاء، فبالتالي هن مثلا باشهر الصيف ممكن يحطوا مبالغ اكتر من المبالغ اللي بيحطوها بفترة الشتاء، وهذا الشيء ما بيأثر على البرنامج بشكل عام عليهم.
أكيد أكيد ممكن يحطوا المصاري وقت ما بدهم.
هلأ ذكرتي شغلة قلتي على حسب نوع الـ RESP بلان وحسب نوع الخطة اللي أخذها الشخص، ممكن بس توضح أنواع يلي موجودة بالـ RESP؟
هلأ أنواع الـ RESP كتير عديدة، بس هي تنضم إلى ثلاث groups. الفاميلي بلان اللي هي إذا عندك عائلة وعندك كذا ولد ممكن تعمل RESP بلان مجموعة لكل الأطفال. وتغير المصاري من هيدا البلان لهيدا الطفل للتاني. في الانديفيدجوال بلان اللي إذا عندك طفل واحد، أو ممكن أنت تفتح RESP بلان لإلك نفسك. خلينا نقول محمد أنت بدك تكفي علمك بعد شي 5 سنين. ممكن تفتح RESP بلان اليوم لإلك نفسك، وبعد 5 سنين تأخذ المصاري وتبلش دراسة. وآخر شيء الجروب بلان اللي هي sharing savings plan، اللي ممكن كذا عائلة تحط تفتح RESP بلان وتجمع كل هالمصاري، وكذا طفل is gonna benefit من هيدي المصاري.
يعني كذا عائلة لازم يكونوا related لبعض أو بيقربوا بعض، ولا مثلا كذا عائلة أصحاب مثلا ساكنين جنب بعض بيعرفوا بعض، كل واحد مثلا عنده ولد أو ولدين بيفتحوا بلان مع بعض هيك
تقصير؟ هي group sharing savings plan، فمو شرط يكونوا بيقربوا بعض أبدا.
عندي سؤال معليش، إذا فرضا نحنا يعني أنا عندي طفل عملت له هذا النوع من التأمين وكبر ابني وما كمل دراسته، شو بيصير؟
هيدا السؤال كتير كتير مهم، وحتى بالشغل اليوم انطرح علي واحد بالشغل اليوم قال لي إنه دائما بعرضوا عليه RESP plan، وسألته طيب أكيد أنت مشترك؟ قال لا مش مشترك، بلكي ابني ما راح على الجامعة. قلت له لا، إذا ابنك ما راح على الجامعة مصاريك ما بتخسره، المصاري ما بتخسرها. أول شيء خلينا نقول إنه لا سمح الله مثلا الأولاد ما فاتوا على الجامعة، أول شيء منقول الأهل إنه ينطروا شوي، يمكن بعد كم سنة الأولاد يغيروا رأيهم، ممكن ما بده يبلش على 18 بده يبلش على 22 أوكي، أو حتى بعد. الـ RESP plan بتضلها مفتوحة وبتضلها تزيد المصريات من الدولة ل 36 سنة.
واو.
ممكن يصير عمره 36 سنة ويقرر يسحب هالمصاري ويفوت على الجامعة. فهيدا أول شيء. تاني شيء ممكن ان تبدل الـ RESP plan من ابنك مثلا لبنتك، من ابن لابن،
يحولهم يعني من الابن الاصغر ممكن
يعني مثل هديه كمان ممكن يعملوا انه مثلا
اكيد عم تتحول من ابن لابن
حلو يعني في معناتها عده مداخل ممكن واحد يستفيد من هالمبلغ
لانه الدوله بتعرف انه الواحد مش ضامن انه الفلوس رح عم يجمعها بس بلكي الولد ما بده يفوت على الجامعه
نعم
في كذا شغله والشغله الثالثه انه ممكن اذا ما حدا بده يفوت على الجامعه ممكن نغير ال RSP plan نحطها بال RSP plan اللي هي ال retirement plan
يعني ما بيخسر الواحد حتى يعني
في بأي حالة ما بيخسر رأس المال يلي حطه
معلش سؤال تاني أنا طبعا
سوري
يعني
طبعا بالعكس
طيب مثلا هلأ في جامعات مثل جون مولسون مثلا يعني أتكلف الدراسة فيها لثلاث سنين يعني أنا شخصيا عندي هالتجربة مو من حالي من ابني كلفت $50,000 قديش أكتر مبلغ ممكن واحد يعني
يحط
بالبلان ويستخدمه يعني يعني فرضا مثلا انا حطيت اقل من 5 وكلفت الدراسه اكثر من يعني
من المبلغ
المبلغ اللي انا حطيته كيف بيصير هذا
هلا الماكسيموم اللي فيك تحطيه بالبلان 50,000 بس ما تنسي انه الدوله حتزيد فوقه للمبلغ فكل
فعم تاخدي انت اول شيء عم بتحطي ل $50,000 فيك تحطي بالبلان الدوله عم تعطيكي هديه $500 كل سنه هي تقريبا يعني ماكسيموم الدولة بتعطي $7,200 وكمان انت هالمبلغ اللي محطوط عم بيستثمر فبالتالي عم بيطلع منه فوائد
يعني حتى لو ما حطيت 50,000
حتى لو حطيت أقل ممكن عم بيوصل معتبر يعني وجيد
يعني
لأنه الواحد
لازم الأهل يفكروا بهالموضوع
طبعا لازم يفكروا والشيء حلو جوا أنه المصاري عفوا نور عم تاكس فري عم تتزايد تاكس فري يعني مو مثل اي استثمار انا لو مثلا فتحت حساب بالبنك وحطيت فيه مثلا $200 كل شهر $200 مشان استثمرها ان كان بميوتشوال فاندز ولا بجي اي سيز باي نوع من انواع الاستثمارات باخر السنه بيبعث لي البنك ستيتمنت مشان انا التاكس مع الانكم تاكس تبعي بس بهي البلان لا كل شيء عم بينمو بهذا الحساب عم بينمو تاكس فري ما عم بينفع عليه تاكس فنحن نعتبر عم نربح دبل المبلغ او دبل الانترست اللي موجود فيه
بنفس الوقت اذا المبلغ بدك اياه يكبر اكثر في شيء اسمه الكندا ليرنينج بوند اللي هو زياده عن الكندا سيفينجز جرانت هيدا بده مستندات اكثر وممكن تاخذي جرانت اكبر من الدوله فكل هالاشياء متوفرة لنا بس لازم واحد يعرفها
يتعرف
قبل يتعرف عليها عشان يسجل فيها
طب السؤال بس على الأنواع اللي حكيتي عنها انه في individual plans وفي family plans اذا واحد عنده مثلا ولدين او ثلاث اولاد هل الاحسن انه يفتح لكل ولد individual plan خاصة فيه لحاله او الاحسن انه نفتح family plan لهالولدين او الثلاث اطفال مع بعض
الأحسن تفتح فاميلي بلان عشان خلينا نقول إنه الله بعت لك 4 أولاد واحد منهم إن شاء الله واحد منهم قرر ما يفوت على الجامعة واحد منهم قرر ما يفوت على الجامعة المصاري بتتوفر للثلاث أولاد الباقيين فبتتقسم بين الثلاث أولاد الباقيين وما مو ضروري تعمل ترانسفير المصاري من
ويمكن أحسن إذا يعني حطوا الواحد ببلان واحدة فبتكون دفعته الشهرية أكبر بحساب واحد فبالاستثماريا يعني بتربح أكتر إذا هي الاستثمارات
ربحت أكيد استثماريا بتربح أكتر وبتزيد مصرياتك أكتر
طيب السؤال الأخير اللي يعني حابب أطرحه عليك شو الفرق بين أنه يعني مثل ما قلتي مثلا الشخص اللي إجا حكى معك بالشغل وقال لك وين ما بروح وين ما بروح على بنك أنه أفتح RESP لأولادي شو الفرق بين أنا إذا بفتحه مع بنك أو مثلا بسأل financial advisor أو مستشار مالي ليفتح لي هالنوع من الحسابات هل في فرق ولا الواحد بس بكرة يروح على أي بنك ويفتح الحساب
لا هلا أكيد في فرق بين المستشار المالي والبنك المستشار المالي بيعطي خدمة أكبر بكتير هيتفهم وضعك بشكل عام ومخصص فيك بيعمل لك بلان مناسبة معك وإن شاء الله سوا بتختاروا الـ RSP الأفضل لكم
طيب شيء حلو كتير نور حابب اتشكر كتير على هالمعلومات هاي
انا عندي سؤال كمان يعني من اي عمر الواحد ممكن يبدا يعمل هالبلان هذا يعني بالنسبه للاطفال أول وبعد سنتين ثلاثة من
لك إنه الشخص اللي سألني اليوم بالشغل إنه عن RSP قال لي إنه بالمستشفى أول ما ولدت مرته قالوا له عن RSP.
يعني عن جد خطوة ذكية كثير لأنه قديش الواحد بيوفر يعني فعلا
طبعاً.
قديش بيوفر يعني حتى على الطالب نفسه قديش بيوفر لأنه بيصير عليهم إنه ياخد لون من الجامعة طبعاً. ويركب عليه ولازم
يركب عليه ديون وبعد ديون ما يتخرج من الجامعة
يتخرج هو عم يدرس
مظبوط.
في عنا اتصال في سؤال أو في تفضل خلدون في خلدون. سؤال إجا عن طريق التليفون.
السؤال من مستمع عم بيقول إنه لأي سن بيقدر الواحد يحط لابنه يعني ابنه لحد اي سن بيقدر يساهم بهذا البرنامج واذا كان مثلا عم يعمل دراسه ادلت الادلت ايدكيشن بيقدر يتسجل بها بهذا البرنامج اذا ادلت ايدكيشن يعني فوق 20 سنه فتفضلوا.
هلا ال RSP البيسك بلان العاديه اللي بنعرفها للاطفال عاده الاهل بحطوا المصاري لسن ال 17 بس في special RSP plans for adults للي بدهم يكفوا دراستهم بعد الجامعة الجامعية
يعني معناتها الواحد ممكن يبدأ بعمر مثلا 20 سنة
ايه طبعا
ما هيك. طب ممكن تحكي لنا عنه كيف بيصير وشو اسمه شو بي يعني بيطلق عليه انه بلغتكم الاقتصادية
هو منسميه adult بظن adult RESP adult registered education saving plan بالضبط هو بيشتغل مثل الطريقة اللي بتشتغل للأطفال بس الدولة بتعطي $500 للطفل بس لسن 17 يعني فيها الواحد يفتحها بعد سن 17 بس ما بيستفاد من الهدية يلي بتعطيها الدولة بس بيستفاد بطريقة تانية انه عم بيدفع دفعات هي الشهرية عم بيوفر هالدفع هي عم تستثمر فبالتالي بيوصل مرتاح وقت بده يدفع أقساط الجامعية.
كمان في معنا الحياة في اتصالات كتير عم تجي رح ناخد في اتصالين. ألو ألو
ألو
أيوة أتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
يعيشك. بلي سحبت مشكلة خطور اللي جات وحبت يعني تساهم يعني للجالية العربية فهمتني ولا بالخبرة متاحة وبالبارك الله فيها. عندي سؤال صغير حبيت نعرف يعني المصاري اللي تحطها في الصندوق هذا يعني الواحد يدفع عليها تاكس ولا لا بالمعاش نتاعه
قصدك المصاري اللي بلش يحطها ولا الفوائد
اللي بلش يحطها
نعم
الاندراء هذه بتدفع عليها يدفع عليها التاكس ولا لا بالمعاش نتاعه
هو RSP account كتير سبيشل بانه it's tax free الدولة كتير حابة تشجعكم انكم توفروا تصمدوا مصاري لأولادكم فا it's a tax free savings account
فما بتدفع عليها ولا شيء
يعني ما في tax
ما في tax
خالي من التاكس فضل بتحب تسأل
يعني بالمعاش نتاع كده ذلك اش حابة تقصد مثلا في RSP وقت اللي تحط تاخذ كمية من المصاري من المعاش نتاعك هذيك ما تدفعش عليها تاكس
لا ما بتاعت يعني اذا عم تسحب سحب شهريه من راتبك ما بتدفع عليه تاكس لا ما بتدفع عليه تاكس
بسحبه قبل ما الراتب تاع التاكس
يلا من هلا روح واتصل بيه في عندك مستشار مالي عندك محمد سيروان فيك تتصل فيه وكمان الانسه نور الخطيب كمان
يعيشكم يا سيدي بارك الله فيكم
يا اهلا وسهلا
في سؤال كمان عم يورد على يعني على غرفة الكنترول عم بتجي اتصالات كمان بالنسبة للكبار بالعمر يعني انه الادلتس انه كيف بيقدروا بيقدموا بأي وكيف بيقدروا بيستفيدوا يعني مثل هلا ما فهمت من محمد انه ما بياخذوا مساعدات من الدولة اذا قدموا بعد سن 17
بعد سن 17 ما بياخذوا هي ال 500 او ال 20% يعني
بس بيضل
هو الماكسيموم 20% اللي هو $500 بس لو واحد حط قال حتطلع اقل من 500
بس بيضلوا بيستفيدوا من يعني من هال
بيضلوا بيستفيدوا من هالبلان
لانه
المصاري اللي عم تستثمر بهي البلان تاكس فري فهذا اللي عم بستفيد فيه منه انا يعني اذا الاستثمار تبعي عمل 10% كانه تقريبا 20% عمل قبل التاكس فعم بيستفيد من هالاستثمارات اللي عم تنمو تاكس فري أكيد. داخل هاي البلان.
وإذا ما بيصح لهم بيروحوا على الستودنت لون ما هيك؟
طبعا اللي ما بيقدر انه يأمن
بده يدفع.
وأكيد في government loans and bursaries متوفر كتير، يعني بعرف ناس فتحوا أو أخذوا تقريبا $8,000 بس bursary من الدولة وبرجعوها للدولة بس تقريبا 20% منها. هلأ هاي بروجرامات تانية غير الـ RESP كتير كتير متوفرة من الدولة الكندية، وبشجعكم تروحوا على الويب سايتات الـ government website مثل canlearn.ca بتتعلمي أكثر عن الـ RESP plans وكل كل البلانز للفصل.
حلو إذا في عدة طرق بيقدر واحد بيستغلها لحتى يعلم أولاده بدون ما يدفع مع مساعدة من الدولة، يعني ما بعرف عندكم أي
الشيء الحلو، بس يعني حابب زوده إنه وقت الواحد عم بيحط هالمصاري بهالبلان هالدفعة الشهرية مثلا عم بيحط خلينا نقول $200 بالشهر مشان ابنه يوز هال$200 طبعا سنة على سنة عم بيكبر المبلغ كتير. الاستثمارات يلي جوا الواحد فيها يختاره بالطريقة يلي هو بيحبها، يعني إذا واحد بحب يستثمر بالميوتشوال فونز بالأسهم بالبونز بالجي آي سيز أي نوع من أنواع الاستثمارات مفتوح سؤال له أنه يختار هذا النوع من أنواع الاستثمارات.
حلو ما بعرف ياريت تقول للمستمعين محمد رقم تليفونك لا استفسارات خاصة إذا بيحبوا يعني يستفسروا أو يعرفوا أكثر.
نعم عن أي استفسار
عن يعني أي مثلا مشروع أو بلان أو مخطط يعني مالي يعني ما بعرف
رقم التليفون 514-887-7706
سهل كتير. أنا بدي أتشكركم كتير وطبعا يعني أفدتونا كتير بهالمعلومات وأكيد أفدتوا أهالي كتير يعني من يعني حيستفيدوا كتير من هالمعلومات اللي قدمتوها. بدي أشكركم كتير ونتمنى أنه نلتقي فيكي يعني بمواضيع أخرى أكيد بيستفيدوا منها أبناء الجالية كلهم.
شكرا كتير
لك
وبتشكرك نور مرة تانية ونتمنى أنه
يعني إن شاء الله حنسمع أن البنوك بكرة كتير حتكون مشغولة.
إن شاء الله شكرا
بس قبل ما نختم شو السهم يلي بتتوقع ونحن دائما يعني هذا بنختم مع المستمعين دائما
السهم اللي بيختار الأسبوع سهم شركة السن لايف حكيت عنه يمكن من قبل كمان برجع بحكي شركة السن لايف لأنه مؤخرا قدمت نوع جديد من الاستثمارات بالسوق بيجمع بين الأسواق الكندية والصين والهند مع بعض فبشجع انه نستثمر في سهم السن لايف.
يعني اللي عم يتابعنا محمد اكيد عم بيستفيد واللي عنده اسهم عم بيستفيد اكثر
ان شاء الله يا رب.
شكرا نور لك مره ثانيه. شكرا محمد.
شكرا
اعزائي المستمعين كنتوا مع الفقره الاقتصاديه والمستشار المالي محمد سيروان والمستشار الماليه ايضا نور الخطيب. اعزائي المستمعين اختيار الشريك هل نتبع الهوى ام المواصفات الكلاسيكية هذا هو موضوع او عنوان فقرة نيو جيل انتظرونا بعد الفاصل.
شافونا حطني من لا تقبل دوامي
Let's go.
من جديد أعزائي المستمعين منلاقيكم بفقرة نيو جيل. موضوع فقرة نيو جيل اليوم اختيار الشريك، هل نتبع الهوى باختيارنا أم المواصفات الكلاسيكية؟ حول هالموضوع هذا معنا رنا الصاحب، مساء الخير رنا.
مساء الخيرات.
ومعنا ضرار رزق، مساء الخير. مساء الخير. الموضوع يعني طبعا صار حكينا عنه الأسبوع الماضي، يعني علقنا عليه، والأسبوع اللي قبل الماضي كمان كان عنا يعني كمان اخترنا، ولنعرف آراءكم وآراء الصبايا والشباب يلي عم يسمعونا، وحتى آراء الأهل أو المتزوجين اللي عندهم صار خبرة. للمشاركة بها الموضوع هاد فيكم تتصلوا فينا على رقم البرنامج الخاص 514-963-1716، ورقم الإذاعة 514-745-6789، وأيضا خدمة التكست مسج يلي هي 514-945-6789. إذا عندنا ثلاث أرقام فيكم تشاركوا فيها بالإضافة ل يعني أي مشاركة بتحبوا. رح نبدأ معك رنا، يعني باختيارك، طبعا هل أنت صبية صغيرة، إذا كنت عم تفكري باختيار الشريك، هل تتبعي يعني هل أنت برأيك أنه الحب أهم لحتى اختيار الشريك، أم أنه لا الطريقة الكلاسيكية أنا بيهمني أنه يكون هو إنسان يعني عنده ثقافة معينة، عنده واصل لمرحلة أكاديمية معينة بتوازي ثقافتك، أنت بتحبي يكون مفروض يكون ابن عيلة، مفروض أنه يكون عنده راتب معين، مفروض أنه يكون يعني بتمك هالمواصفات، ولا أنه أنا لا الأفضل أني أنا حبه لهالشخص. طبعا هو إذا كان مجموعين الاثنين سوا بيكون ممتاز، بس اختيارك للشريك هل بيكون يعني لا أنا أول لازم حبه، بفكر أنه أنا لازم اختار هالشخص لأني أنا حبيته، شو رأيك؟
صراحة هلأ في كذا معنى للحب العالم، أوقات ما أو بالأحرى الشبيبة والصبايا ما بياخدوها بالطريقة الغلط. يعني هو الحب يجي من يعني طالما الاثنين قبلانين في بعض ورايدين بعض، الحب يجي بعدين يعني ما بيجي فورا. فهي الطريقة الكلاسيكية، طالما الواحد بيشوف المواصفات اللي هو رايدها بالشاب أو بالبنت، هالشي بتخلي الشخص الثاني يحب الشريك.
يعني انت برأيك انه اول شيء بتهمك مواصفات الشخص يعني الطريقة التقليدية، وبعدين بيجي الحب بعد الزواج، بيجي الحب.
ما عم بقول بشكل عام انه بيجي بعد الزواج، يعني هو هلا في منه بيجي بعد الزواج، وفي في 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 اوقات ناس بيحبوا قبل الزواج، طالما انه الشخص يعني مو انه بيعطي، بس طالما هالمواصفات موجودة انه البنت او الشاب حيحب هالشخص بالاخير. يعني هو اوكي الحب ممكن تجي قبل، والحب ممكن تجي بعد الزواج حسب الفتره كمان الواحد عم بيتعرف على الشخص. اذا الشخص عم بيتعرف عليه لمده شيء 6 أشهر او سنه، يمكن الحب الحقيقي ما تجي على طول،
ما يكون موجود.
ايه هو الحب الحقيقي، هي التفسير الحب الحقيقي هذا اللي ما كلياتنا بنفهمه على المظبوط.
طيب برايك درار؟
برايي اول شيء بتصور غالبا الاثنين يعني انه ناضجين يحبوا بعض، انه المفروض بالاول انه تكون المواصفات لكل طرف يحددها بالتاني يعني موجوده، يعني بيكون في نوع من الرضا والقبول بيناتهم.
يعني ابدا رايك الأول. بالضبط مثل رايي.
لا بتصور هذا المنطق، يعني تقريبا المنطق، لانه قليل كثير مثلا نلاقي اثنين يعني كثير مختلفين عن بعض، مو مختلفين عن بعض، او واحد مثلا يعني ما ملاقي اي مواصف من المواصفات او الرضا بوحده ومع هيك بحبها.
لا في يعني معروف انه في شغلات كيمستري بتصير بين الشخصين. يعني الشخص مثلا صبية او شاب يعني شافوا التقوا بحفلة او يعني مناسبة معينة، لفت نظره او لفتت نظره، يعني هو لفت يعني واحد من اثنين، صار في نوع من يعني التجاذب بيناتهم، وهذا اللي هو يعني شرارة الحب هيك بتبدأ بها الطريقة هاي. أي
مظبوط.
فيمكن يكون عنده عيوب هذا الشخص، فبتقبلها الوحدة أو الواحد لأنه
يعني بالبداية حبت هذا أو حبوا هالبنت أو هالشريك يعني.
أكيد
وفي كتير يعني الناس عندهم إنه أوكي أنا لازم أحبه لهالشخص أو لازم أنا أحبه لهالبنت قبل ما يعني الشيء اللي لازم يصير أول شيء الحب. كتير بيأمنوا بهالشيء هذا لأنه بالمستقبل الحب بيذلل العقبات. يعني إذا في أي مشاكل بالمستقبل اللي بتذلل هالمشاكل هي هي يعني هالمشاعر يلي صارت بيناتهم، لأنه أي خلاف بيناتهم بيصير بيكونوا بيتذكروا الأيام يلي جمعتهم سوا واختيارهم لبعض. هل بتوافقوني على هالرأي هذا؟ في معنى تليفون، خلينا ناخد رأي المستمعين كمان. ألو
ألو،
ممكن توطي صوت الراديو لو سمحت؟
هذا
من المتصوص فيكم معلي صوت. تسلم تسلم، شكرا. شو رأيك؟ أهلا وسهلا فيك.
أول شيء مصوار دو مزارنا،
مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
أنا فند مصوار، مصوار للشاب كمان
يعني. ضرار ضرار.
والله موضوعكم كتير مثل عادي مدام فند مواضيعك وكتير هيك دايما تستفز العقل والفكر والعواطف وكل شيء.
شكرا
أنا برأيي الموضوع كتير كتير مهم، وهلأ كنا يعني عم نعيشه، بس هو في شغلة، هو الحب منه يعني شغلة ما فينا نعملها كنترول. هذه كلنا بنعرفها يعني.
هذا هو اللي أنا عم بقوله،
يعني ممكن أي حدا يحب أي حدا يعني عن جد. يعني بتلاقي مثلا مرات واحدة جاي من عائلة كتير مهمة وعائلة مرتبة، يمكن حست مشاعر لحدا أقل منا علم وأقل منا على المستوى الاجتماعي أو المستوى المادي إذا بدك هيك أو العكس. فهيدي الحب ما عليه كنترول، اللي عليه كنترول نحن فينا نعمله هو كيف فينا نتعامل مع هذا الحب. يعني وهون بيجي دور العقل. يعني افترضي مثلا أنا حبيت وحدة حسيت أنه ممكن ما تناسبني لأني أرتبط فيها كل العمر، فأنا عندي حلين، أو أني بدي يكون أنا إنسان عاطفي كتير وقول لا أنه الحب يزلي العقبات ويا لطيف وروميو وجولييت، مع أنه أنا I don't believe، ما بتصدق بهذا الشيء، ما بأمن فيه، لأنه هي المعاملة اللي يا بتكره الشخص يا بتحبب الشخص. او بدي اقول انه والله انا لا، هيدي انسان ما فيني ارتبط فيها لانه بعدين حيصير مشاكل، لانه بعيدي عن عقلي وبعيدي عن تصوري وبعيدي عن كيف انا بدي اعيش وكيف انا بدي ربي اولادي وهيك، فابعد عنها. هلا لاي مدى هو الشخص بيكون عاطفي او عقلاني، هيدا هون بيغلب وبقرر حياته. بس كمان يعني لا العاطفي كتير منيح، لان واحد ما ضروري ينجرف ورا عاطفته، لانه ما دائما نحن بنحبش بينفع على الزواج، وهيدي كتير انا شايفها.
بس هي يعني الواحد ما بيقدر بيتحكم فيها، صحيح؟ يعني ما بعرف، كأنه فهمت من حكيك، بعتقد معي عادل أخ عادل.
نعم. أنا عرفت عن حالي أول
سوري ما سمعت أنا، يمكن بس شفت عرفتك من صوتك، ما سمعتك لما قلت اسمك. يعني ما حدا بينكر أنه هون في الحب الأعمى، يعني في حب، ما يعني ما فينا نقول. هلا يمكن حضرتك بتناقشه بطريقة عقلانية، بس
يعني لك شيء، هيدا كمان حسب الكاركتر. يعني في ناس بتركيبتها البسيكولوجي ما فيها تعيش حب عمياني، أو ما فيها تعيش الحب اللي تروح فيه للأخير. في ناس هيك تركيبتها، في ناس تركيبتها كتير العقل بيطغى عليها، ودائما بتفكر ودائما بتحلل ودائما بتروح لوين العقل بيدل أكثر من القلب. هاي شخصية. وفي شخصيات تانية لا، بتقلك أنا ما بقيم فيه، أنا بس بدي يكون حبه ويحبني، وأنا كان بدي. هيدي إلى disadvantages و advantages، وهيدي إلى disadvantages و advantages. ال disadvantages تبع اللي بيلحق العاطفة هو إنه بيكون معمي عن الأشياء اللي الأساسية بالحياة. يعني مثلا ممكن واحد يقلك أو واحد يقلك إنه لا خلص أنا بحبها، حتى لو كانت مثلا شو بعرفه عنيدة، ولا حتى لو كانت عقلة أو أي شيء، بس هيدا كله بيروح وقت يعيشه تحت سقف واحد. وقت هيدي يعني إحنا باللبناني بنقول لها الشعطة، يعني شعطة تروح، هيدي النار تبع الحب، وهيك يروح ببين ساعتها الاشياء اللي فيها اي اختلافات، اللي هي بالطبع، اللي هي بالعادات، اللي هي بالكلتشر، اللي هي بكل هدول الامور. فهون بيكلها اللي بيلحق عقله، اللي بيلحق قلبه هون بيكلها، اللي بيلحق العاطفة، واللي بيلحق كتير كتير العقل كمان هيدا. ما نحن بنتيجة بشر، يعني نحن عنا مشاعر وعنا احاسيس وعنا يعني القصة الزواج وارتباط منه ورقة وقلم. مشان هيك مرات يعني حتى مرات مثلا اهالينا، ويمكن دمزر انا ومستدرار ما بعرف عايشين بهالجو،
أكيد.
انه مرات بيقروا اهلنا بيعرفونا عن ناس بتكون عن جد ما فيهم لو، يعني ما في
كاملة
بنت بيرفكت، بنت عائلة ومتعلمة وكل شيء، بس
يعني ما فيك تحسي لها شيء. لا ممكن واحد ياخذ وحده ما تكون يعني بالورقه والقلم ضابطه، يعني ما تكون والله يعني يا لطيف، يكون فيها يمكن مشاكل او عنده اشياء ما كثير بتناسب، بس يكون عاطفيا بحس لها شيء. يعني انا بحس شويه ميكس من هون ميكس من هون
بتخلق. طب شو رايك عادل، يعني شو رايك بالزيجات اللي هلا عم بتصير؟ ليش عم بتكثر اسباب الطلاق كثير؟ يعني اذا يعني هلا عم بسمع انت شاب مثل ضرار ومثل رنا انه انتم بعمر متقارب صبايا وشباب، يعني عقلكم ناضج وعم بتفكروا بطريقه سليمه وعقلانيه واختيار الحكي اللي عم تحكيه سليم 100%، شو الاسباب اللي عم بتؤدي اذا للطلاقات؟ يعني في صارت الزواج يعني مده الزواج عم بتكون في مره 6 أشهر عم بتصير، اذا هذا يعني له اسباب ايضا، لو كان في حب مثلا، لو كان في علاقه يعني حميمه بيناتهم، ما بتساعد على انه يتغلبوا على مشاكل الطلاق وانه اوكي بنمشي هي وبنمشي هي.
لا ما شفتي كيف نرجع لموضوع انه العلاقات الحميميه والحب والغرام بيعمل كاموفلاج للطباع السيئه، بيعمل كاموفلاج للاشياء اللي الواحد ممكن يتقبلها بالزواج. بيقول واحد خلص معلش انا بحبها وبتحبني وكذا، فبيطنش بيطنش بيطنش ايام الحب وايام الخطبه، ويمكن اول سنه زواج بعدين خلص بعدين هيدي يعني باكله شاطه الحب، بس لهيدي تروح كل شيء ببين، بيصير بقى هالطباع المختلفه بتطلع، هالتربيه المختلفه بتطلع، الاختلاف بالثقافات بالتقاليد بيطلع. هيك مرات هيك مشان هيك مرات بتلاقي الناس بحبوا بعض يا لطيف وكذا، بجوز سنه وبيطلقوا، بجوز 6 أشهر بيطلقوا، لانه هيدي الولعه راحت، بقي الحقيقه، بقي الاساس الزواج اللي هو الطبع اللي هو الاختلاف الثقافي اللي هو كل هدول الامور، هيدي العلاقه. والطلاق طبعا يعني هلا بوقتنا له كثير اسباب ثانيه،
اكيد
انه الشباب والصبايا يعني ما عم يعني بصراحه ما عم يفهموا ليه عم يتجوزوا. يعني بدهم يتجوزوا بس لانه يعني يا اما ناس اهلهم فرضوا عليهم لازم تتجوزوا بهيدا الوقت لانه خلص صار السن انكم تتزوجوا، او بده يتزوجوا لاسباب يمكن جنسيه، اللي بيكون مثلا المجتمعات اللي كثير ملتزمه والاسباب جنسيه فبيكون بس هذا الهاجس تبعهم، او يعني في 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 كذا سبب
يعني يقول هذا يعني صار يعني ما بدنا نتشعب بالموضوع تبعنا. يعني برايك عادل انه الحب بيجي بعد الزواج؟ اكيد برايك انه اذا كان
الحب الاعمق يعني او الحب الاصح واللي بيدوم أكتر هو الحب اللي بيجي نتيجة معاملة منيحة. يعني اليوم فيني حب وحدي وتحبني 10 سنين، إذا أنا عملتها سيء بعد الزواج حتكرهني، وإذا هي عملتني سيء حأكرهها.
صحيح صحيح. أنا بدي أتشكر
مدخلك. كنت أوصي عليك.
نو بالعكس يعني بتعرف أنت يعني آرائك كثير منحب نسمعها وآراء صائبة دائما. شكرا
يا رب، وبوصي لك مدام حمد وبوصي للشباب الصبايا.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أوروار. كمان اتصال تاني. ألو ألو
الو.
ايوه الو،
انا على الخط.
ايوه انت على الخط، اهلا وسهلا فيكي.
كيف صحه يا هند؟
اهلا وسهلا مدام مياده، اهلا وسهلا فيك.
اخباركم؟
الحمد لله. بدنا رايك، شو رايك؟
والله شوفي بتخيلي اللي حكى عادل، يعني انا كثير مبسوطه اني الاقي شاب عم يحكي مثل ما حكى
عادل
على الخط، لاني انا بعطيكي تجربتي. مثلا انا لما كنت صبيه بعمر الصبايا والشباب اللي كانوا اللي قاعدين معاكي هلا، يعني انا بتخيلي الحب الحقيقي بيجي من بعد ما العقل بيقبل الشخص. اذا انت قبلتي الشخص بعقلك وتركتي مشاعرك وعواطفك على سجيته واجت الكيمستري معها، هذا هو الحب اللي نحن بنصل له وبيؤدي نهايته لزواج ناجح. ولذلك مثل ما انت قلتي الطلاقات كتراني، لاني ما عم نحاول نحب بعقلنا ومع قلبنا، يعني نترك العقل الاول يتقبل وبعد ما العقل بيتقبل نترك مشاعرنا. انا ما عم بقول اني الكيمستري مو ضروري، يعني هلا كثير احيانا بيكون الشخص مثالي مو ناقصه شيء، بس الكيمستري ما بتجي بالنص.
طيب مدام مياده، انا بس اسالك سؤال، ما بتحسي انه صارت الحياه كثير ماديه، كثير رتيبه، كثير روتينيه، بشكل ما عاد في حتى يعني الافلام ما عاد فيها رومانسيه، ما عاد في انا بدي انتظره ليجي من شغله هو عم ينتظرني، يعني وجود مثلا طاوله على طاوله الطعام مزينه بالزهور بشموع، يعني غابت هالمشاعر هي. ما بتحسي انه الحياه صارت كتير مادية وراح هالشي هذا؟ يعني الحب هي عاطفة إنسانية سامية جدا، يعني
لا شك فيها، ولذلك أنا معك 100%، ولذلك لأني حتى مفهوم الحب عند الشباب والصبايا ما عاد مثل الأول. يعني الحب إني أنا إذا الكيمستري موجودة هذا كل اللي أنا بدي إياه من الحب، بينما الحب في رومانسيات، في عواطف، في انتظار الحبيب، في اني انا عم بحلم امتى بدي اشوفه، كيف كون لابس له، كيف اعامله، كيف اتعامل انا وياه. هالاشياء هي كلها ما عادت موجودة، يعني ما عادت موجودة بالحب. يعني مثل ما قلت، يعني هو الزواج حاليا لو اخذ ما بين القديم والحديث، انا بتخيلي بصير زواج جدا قوي. والحب من مقومات الزواج، لاني كمان قد ما كان الشخص جيد، اذا بعد ما تزوجتيه ما كنتي بتحبيه او ما قدرتي تحبيه،
ما بينجح الزواج،
ما بتقدري بتعودي بتضحي. يعني الحب يساعد على التضحية.
ايوه
كثير احيانا اني انا هالشخص، بس كمان الحب من غير عقل كمان غلط.
أكيد
يعني
طبعا
بالاخير اكتشفتي اني ما في شيء بيربطك ما بينك وبين الانسان اللي حبيتي. يبقى قد ما حبيتي الحب بيضيع وبيتلاشى بعدين امام التعامل. يعني ولذلك يعني ما بنقدر نقول الحب لوحده يكفي، ما بنقدر نقول العقل لوحده بيكفي،
لازم يكون جامع،
في عقلانية أكيد. وفي كيمستري، ونتيجة يصير وكيمستري مش جسدية فقط. اذا ما كانت الكيمستري روحان فيها روحانيات، فيها رومانسيات اللي انت عم تقولي عنها، يعني مثل نحن بنتذكر لما بتندهله يا ابن عمي ويا حبيبي ويا روحي بهالافلام المسلسلات القديمه اللي بنشوفها عن دمشق القديمه وغيره. هالاشياء هي يعني كثير ضروريه للحياه الزوجيه انها
اكيد وهي اللي بتقويها اكيد،
وتتعدى كل العقبات وكل الطلعات والنزلات، لاني ما في زواج من غير خلافات، وما في زواج من غير اخذ وعطاء. واللي بيقول لك اني نعم بيكون غلطان جدا، بس يعني احيانا الاخذ والعطاء بيزيد
ملح الحياه
ما بين الطرفين.
اكيد
الخلاف وقدروا يحلوا الخلاف، تعلموا بعضهم اكثر. يعني انا بتذكر كان اول سنتين من زواجي كانوا اصعب سنتين بحياتي الزوجيه،
لانه ما كان
عم بتعود عليه. بس انا طول ما كانت النيه موجوده عندي، وطول ما كان بالنسبه لي هذا هو الانسان اللي انا كنت بتمناه يكون زوج لي، وإجا المحبة معه قبل الزواج أو خلال الشهور الأولى من الزواج، يعني هذا كله بيتعدى كثير من العقبات وبيمنع الطلاقات. وهو أهم شيء، وبنصحهم للشباب أني لما يتزوجوا يعرفوا هنين وين راحوا، يعرفوا أن الزواج ميلادي
مسؤولية. أكيد أنا بدي يعني
أنا أقول أنا بتذكر أول ما تزوجت وكنت في أمريكا، واحدة أمريكية قالت لي إياها، بس هي كانت من الأمريكانيات المتدينات جدا والعقلانيات جدا، قالت لي يا ميادة يا ما عط على الدرج، وراسي بين ايدي وانا عمال بقول I have to make that marriage works. انا لازم
اخلي الزواج، اكيد بده يتغلب على الصعاب
يعني
اكيد.
فالزواج مسؤولية والزواج
أكيد. يعني هي نصيحة من أم ومن يعني عندك خبرة بالزواج طويلة كتير.
أنا حبيته لزوجي قبل ما أتزوجه لمدة سنتين ثلاثة، يعني كنا نعرف بعضنا بالمدرسة، بس أنا لما تعرفت عليه وعرفته إنسان كويس قررت أني أحبه. مو والله هالحب من أول نظرة، ما إجا الحب من أول نظرة، لما عرفته إنسان جيد وإنسان عائلتي ستقبله تركت مشاعري،
يعني العقل
على يعني تركت لمشاعري شو بيقولوا تنطلق. ومع الوقت طبعا
يعني
التعامل ما بيناتنا والأخذ والعطاء والهذا الحب نما. فالحب بينما، لما بينما مع العقل أنا بلاقيه أقوى أنواع الحب.
أنا بدي أشكرك كثير، شكرا كثير لاتصالك ومداخلتك.
الشباب والصبايا اللي عم يسمعونا يستفيدوا من خبراتنا
أكيد.
كمان
أكيد
لا أكيد. شك إن إحنا إلنا كمان يعني بما إنه زواجنا دام هالسنين هاي كلها فمعناتها خبرتنا كانت فيها مظبوطة.
أكيد شكرا كثير لاتصالك وأهلا وسهلا فيك، شكرا. كمان اتصال آخر. ألو،
مساء الخير.
مساء النور، يا هلا. أهلا جنيت، كيفك؟
تحياتنا لكم جميعا.
ونحن تحياتنا لك كمان ومنحب نعرف رأيك.
تسلمي. أول شيء بدي لك سأل أيام الحقيقة أيس ليلى وعبد وعصر وروميو وجولييت سأل أيام.
هلا برأيك ما في حب أبدا هلا؟
مثل حياة مادية قديم الزمي. أنا شخصيا ما بتصور للحقيقة، ما بعرف ليش انتقلت هالمراحل كلها، صارت مش متكاملة. هو الزواج حلو أن يكون متكامل، الزواج متكامل بس ما فيش حدا منا كامل. بينما يعني هلا انا عم حس انه صارت الشبيبه بتتجوز، ولازم بدي اقول المرحله هاي فيها كثير طلاق. والابن ما كنا نسمع ايام جدودنا وكبرنا وما عم نسمع، ما كنا نعرف شو هو الطلاق او شو هو الزعل، شو هو الفراق، شو هالفرق الغريب اللي صار هون يعني بهالفتره. صار العالم، انا بسمع بعض الشباب هن بيكونوا خاطبين بصير يفكروا انه هي اذا ما ماشي الحال انا وياها ايه منطلع مش مشكله. المشكلة الكبيرة هو بأنه القوانين اللي انفرقت بالأحوال الشخصية كمان شجعت اثنين إذا أنه ما يكونوا على درجة من الاحتمال والمسؤولية. هذا شيء كتير غلط. لازم يفهموا أنه الزواج هو إلى الأبد، يعني ما بيفرق إلا الموت، والموت بإرادة يعني سماوية، مش واحد يقتل الثاني بمعنى.
طب جنات برأيك أنه يعني اختيار الشريك هلأ بالنسبة للجيل الجديد يلي هلأ يعني نحن عم نتحاور معهم، برأيك أنه انتهى عهد الحب؟ يعني
للحقيقة الحب اللي أنا بشعر فيه بتمنيه، يعني أنا لأنه ما تخزيني بحب أنه واحد يحب بروحه قبل جسد. لأنه إذا واحد بلش يحس هو يحب الروح، لأنه الروح بتنطبع فيه كل الخصائص المنيحة يعني، وبتنحفر فيه يعني ما خلص ما يقال ثم حصل من حواليها بيقدر واحد يفهم عليه اللي بيحب بروحه، بحافظ على جسده، بحافظ على عيلته، بحافظ على كل شيء اسمه زواج، ما بيخليه زعف أو أي هف أي اقتصاد رديء أي حدا من هون ومن هون. صدقيني بيبقى صامد إذا كانوا بيحبوا بروحهم طوبى لقلهم، وهيدا هو معنى الزواج الحقيقي.
يعني بتوافقيني أو يعني بتوافقي الرأي اللي بيقول إنه الحب هو اللي بيخلي الحياة الزوجية إنه تعيش وتقوى وتتغلب على المشاكل؟
تتغلب على المشاكل بالإضافة لمسؤوليات حياة.
يعني طبعاً طبعاً
إذا أكيد. كان بس كمان في حب لمسؤولية ما عم
لا حاجة. أكيد أكيد نحن يعني أكيد طبعاً هذا يعني واحد من أحد الأعمدة الأساسية للزواج، يعني أكيد ما ممكن إنه تنبنى أسرة بدون مسؤولية حتما. شكرا لاتصالك جنات، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. جانا تكست مسج بيقولوا أنه أفضل طبعا الزواج إذا كان أفضل شخص يلي بيكون عنده مبادئ يعني، وقتها بيصير الحب أكثر. كمان في معنى اتصال، أنا أسفة منكم صبايا وشباب عم نسمع رأي المستمعين. ألو.
ألو مرحبا،
أهلا وسهلا.
يعني بالنسبة للموضوع أتصور أنا موضوع الزواج منه موضوع إنشاء عربي.
لا هو الموضوع
إنشاء
عفوا هو الموضوع أنه اختيار الشريك، هل نتبع الهوى أم المواصفات الكلاسيكية؟
عفوا أنا عم جاوب على هذه النقطة.
تفضل.
الزواج هو بحد ذاته مؤسس لا يمكن أن تنجح إلا إذا كان عنده برنامج عمل. صحيح ممكن العاطفة تلعب دور في العلاقة، ولكن الأساس في نجاح أي عمل أي تعاقد أي عقد بين طرفين هو أن يكون في عقل، في تفكير، في خطط للبناء. إذا كان في خطط للبناء حتى على المستوى الزواج ساعتها ممكن ينجح الزواج بغض النظر على إذا كان في عنصر عاطفي ولا لا. صحيح بيجي العنصر العاطفي ليأثر العلاقة، هذا الكلام صحيح، بس مش على هالأساس ممكن ينبنى الزواج أو تنبنى العلاقات الزوجية. أنا برأيي الزواج الناجح لا يعتمد على العاطفة، في ثلاث عناصر لنجاح الزواج: العنصر العاطفي، العنصر الجنسي، الانسجام الجنسي إذا بدنا، والانسجام الفكري. إذا كان في عنا هالثلاث عناصر هاي تكونت ونوجدت بعلاقة ما ممكن تؤدي للنجاح.
وكلياتهم هدول كل هالعناصر اللي عم بتقولون هن رافد من روافد الحب، صحيح؟
لا مش صحيح ابدا. يعني انا بالنسبه لي اللي يجب ان يتحكم في العلاقه هو الوعي مش العاطفه. الوعي انا مدرك لانه الطرف الاخر يجب ان يكون مكمل لي مخطط معي لبناء العلاقه المشتركه بيني وبينه، وبالتالي العنصر الحاسم بعلاقتي معه هو انا فهم الدور تبعه اللي المفترض هو يلعبه، بنفس الوقت الاحترام من قبلي لإله للدور اللي لازم يلعبه، لازم اسمح له انه يلعبه ويشاركني بالتخطيط اللي انا عم خططه، ولا في النهاية ما بقعد في بصير في فرق كبير بين طرفين لا يمكن ولا بشكل انهم يلتقوا. مثل هو اللي تفضلت استاذ جنات وقالت انه بتسمع شباب بيقولوا انه اذا ما ضبطت القصه بيني وبين خطيبتي منطلق شو فيها. الزواج منه زواج علاقه ابديه اطلاقا، الزواج هي مرحله استمراريه يتحدد نجاحها انطلاقا من استمراريه هذه العلاقه وتطويرها، مش انه قالب متماسك وقالب فرض علينا فرض انه خلص اذا تزوجنا بنروح للابد مع بعض. هذا الكلام مش صحيح ولا حتى علمي. الزواج هي علاقه مستمره ويجب ان تستمر انطلاقا من تقييم مراحلها المستمره، بمعنى انه انا بكل خطوه مع زوجتي ممكن اتفق انا وياها على المرحله القادمه، اتعاون انا وياها على المرحله القادمه، واتفق انا وياها على كيفيه معالجه المشاكل اللي
طب
ممكن.
طب عفوا انا بدي اسالك وعفوا للمقاطعه، اذا كان يعني احد الشريكين كان في مواصفات ممتازه خلينا نقول وبعض المواصفات قد لا تعجب الطرف الاخر، ويعني هالمؤسسه هي بتمشي بشكل ناجح كمان؟
لا طبعا. يعني في شغلة بدي أقولها أنه نحن بس نبني علاقة زواج ونكون حسمنا مجموعة من الأمور سابقا، بمعنى أنه في انسجام فكري وبين إنسان معين. الانسجام الفكري بيسمح لي شوف أنا وياها الموضوع من وجهتين نظر ولكن باتجاه واحد، بمعنى آخر إذا لنفترض لن يخدها على المستوى السياسي، أنا إنسان لنفترض يساري وزوجتي بدها تكون الطرف متقلب جدا جدا على المستوى السياسي، لا يمكن التقى أنا وياها. في انسجام فكري ممكن نشوف الامور بنظره مختلفه مع بعض ولكن باتجاه محدد باتجاه تطوري لقدام. هذه نقطه. انسجام جنسي لا يمكن انا اجي انسجم مع انسانه تختلف عن زوجتي، ولا في النهايه ما ببني علاقه مع زوجتي اذا انا بدي يعني انسجام جنسي مع طرف اخر. بنفس الوقت الانسجام العاطفي انا بميل لانسانه ممكن ما ميل لغيره. هذه العناصر الثلاثه اذا اجتمعوا يجب ان يطوروا بمراحلها. يعني الزواج هو عمليه استمراريه مش عمليه جامده انه يا بنحب بعض يا ما بنحب بعض. هذا الكلام مش صحيح. انا ومرتي بدي اتجه بنفس الاتجاه مع اختلاف رؤانا والنقاش والحوار المستمر بين الطرفين اللي بوصلنا للنتيجه. اذا كان ما فيش هذا الاتفاق الانسجام الفكري
ما بينجح الزواج. لا ينجح هذا الزواج،
ما بينجح لا يمكن. على فكرة انه انا عملت مقابلات صحفية مع رجال الدين دي موريال هون، نسبة الطلاق رهيبة جدا لانه البناء المبنى عليه زواجاتنا نحن اللي جايين من المنطقة من الوطن العربي نبني على قصة بس نسمع اغنية عبد الحليم حافظ نوعى بغرام بالجيران ونبعث بالمكاتيب. القاعدة اللي نبنى عليها الزواجات في وطننا مختلفة تماما عن القاعدة اللي نبنى عليها الزواج هون. لسبب الزواج اللي عم يجي من هوني بإطار من هونيك من هذيك المنطقة عم ينصدم بواقع عم يؤدي لانفجاره حكما. لهالسبب إذا سمعنا إنه شباب عم يقولوا لبنات إذا ما نجح ما نجحت خطبتي مع هالبنت هاي ممكن نطلق ما فيها شيء، هذا تعبير سليم انطلاقا من الواقع اللي عم نعانيه نحن هون اللي عم نصطدم فيه هون. وبالتالي علينا إنه نتكيف. اللي بده يحكم العلاقة في الأساس هو الوعي والإدراك والاحترام المستمر بين الطرفين والتفاعل المشترك. ما في شيء جامد اطلاقا بالعلاقه. ما نجحت العلاقه يجب ان يكون هناك طلاق. اذا نجحت العلاقه يجب ان تطور وتدعم وتستمر بنفس الوقت وتعطى مثال للطرف الاخر. يجب ان نتحكم في العقل في العلاقه مش العاطفه. العاطفه اذا سمعنا عبد الحليم حافظ ارسل نسمع نانسي عشره اختلفت العاطفه من منطقه لمنطقه من ظرف لظرف من وقت لوقت. وبالتالي العقل والفكر والاحترام المتبادل خلينا يعني نتحلى بالوعي وعي العلاقة بين الطرفين حتى نقدر نطولها للعلاقة. هالشيء ما بيمنع أن يكون في خلافات. الخلافات هي يجب أن تكون في تفاعل.
لا. لا ما بيأثر. أنا بدي أشكرك على هالمداخلة، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. العقل والفكر مثل ما بيقول للمستمع، شو رأيكم؟ يعني بعد العاطفة تماما عن يعني عن هالاختيار الشريك، شو رأيك دلال؟
هلا
أنت بتوافقوا يعني هل هالرأي هذا؟
العقل
والفكر يعني يعني هو ما بيقول بدون عاطفة، هو بيقول العاطفة يعني
يعني الفكر هو
أعطاها المرحلة الأخيرة يعني.
بس الفكر مو هو يعني ما شرط يكون في اتفاق 100% بين الاثنين. يعني مثلا هو ضرب مثال انه بالسياسة
انا ما يساري ويميني
ما بتصور هالشيء الا اذا اختلاف يعني كتير كبير وعقائدي يعني بيناتهم، بس غير هيك يعني ما شرط. يعني السياسة مو هي كل شيء كمان، يعني السياسة في حياتهم
يعني ممكن يختلفوا الزوجين بوجهات النظر بس بيضلوا متفقين مع بعضهم اكيد
طبعاً.
يعني
وبعدين في شغله بالنسبه للعائله التفكير انه والمواصفات بشكل عام، انه اي واحد بشريكه حياته ممكن يشوف مثلا شغلات مرضيه بنسبه 70-80% بس صعب يلاقي 100% يعني. حتى لو لقى 100% بجوز صور الحياه يعني شوي يعني ممله او مدري شلون.
ما في شيء اسمه 100% بالعلاقه يعني او بالزواج.
قديش ممكن يعني قديش رنا ممكن انت او مثلا برايك الصبيه او الشاب برايك قديش ممكن يكون التنازل يعني؟
هلا هون بجي بقول لك هذا الحب بيجي مثل ما قلتي الحب بيتغاضى عن شغلات كثير، فهي ليش كمان الحب اساس للزواج، لانه بتساعد الواحد يغطي عن شغلات تانية. بس يعني حسب الشخص وحسب كمان كيف الواحد لما فات بالعلاقة كيف فات فيها وشو السبب، يعني مو انه شو السبب بس
انه ليش الاختيار تم،
ليش الاختيار لهالشخص ومو لشخص تاني. اكيد كل شخص له مواصفات معينة بس يعني it's general يعني انه تلاقيهم بكل الشباب او الصبايا، بس شو هي اللي انت انه بيلفت نظرك لهالشخص هذا اظن بيتابع للشخص الاخر. وما اعرف يعني هو صعب كل وقت صعب هلا حدا يجي يسالني انت شو
لا بتكون شو كل واحد كل واحد بيكون يعني انتم بهالعمر هذا كل واحد بيكون عنده رؤيه بمسبقه قبل ما مثلا انا اذا بدي اتزوج في كتير بنات يعني انا قابلتهم سالتهم هالسؤال هذا يعني بفضلوا انه لا انا لازم احبه للشخص، مو مثل ما قال المستمع انه اسمع عبد الحليم ولا نانسي عجرم وابكي وتنزل دموعي، لا مو بهالطريقه هاي. انه حبه معناته انه انا اقبله يعني
كل مواصفاته
ايوه لاف مي لاف ماي دوغ يعني اقبله بكل عيوبه اقبله كما هو وابني معه حياه اتحمل هالشيء هذا يلي اخطائه اتحمل
اي صح ما
في هذا. بس في بنفس الوقت انا لا يمكن محسوبه انه انا بدي يعني شخص قد يكون مقتدر ماديا لازم يكون ابن عيلة، يعني في اولويات باختيار الشريك او الشريكة يعني
نعم.
فيعني
كل واحد بالضبط كل واحد له هال يعني البرايورتي تبعه. ففي ناس بيقولوا لا انه انا مثل ما قلتي بدهم مواصفات معينة، وفي ناس بيقولوا لا انه بتقبل الشخص بعيوبه وانه فيني اعيش مع الشخص مثل ما هو.
بس يعني الدرار ما بعرف شو رايك يعني ما بتشوف هلا بين من القصص اللي بنسمعها ومن يعني عايشين بهالوضع هذا قديش صارت الحياه ماديه، قديش صار اختيار الشريك مادي بحت ومصلحه، يعني ما بتحس بهالشيء هذا انه بعدت هالعواطف الانسانيه. يعني انا ما عم بقول مثل ما بيقول المستمع عبد الحليم ولا هل يعني بعدت هالاشياء الانسانيه، ما هي علاقه انسانيه بالنهايه، انه صارت الحياه ماديه. اوكي هو يعني قديش بيقدر بيساعدني ماديا، قديش بيقدر بيفتح لي بيت، او هو هي بتشتغل اعتمد على راتبها. ما بتحس انه هلا هيك صار اختيار الشريك؟
يعني هذا عامل حسب الوضع حسب الحالة، يعني هو بعض الحالات انه صار هذا عامل من العوامل، بحالات تانية لا انه بيكون هذا عامل اساسي، انه الوحدة بتطلع مثلا الواحد قد ايه عم يكسب، اهله قد ايه معه مصاري، او هو بتطلع انه قد ايه اهله معه مصاري بهالطريقة. عرفتي
بين اصحابكم وانتو كشباب وصبايا قديش بتحسوا انه هالعلاقات
هلا انا بتفهم ان يكون عامل من العوامل، يعني في شباب ما بيقدروا يفتحوا يعني بيت 100% لحالهم، فهو بهمه انه مثلا تكون عم تشتغل على القليله لاول كم سنه من الزواج.
اي بس كمان مو غلط
مو غلط
يعني انا كبنت عم بقول مو غلط انه شاب كمان يطلع على بنت ويقول والله انه هاي كمان هي بتشتغل وبتجيب راتب هالكميه وشو يعني شو بيجي معها لهالبنت، لانه نحن هلأ العالم تغير، ما عاد مثل ما بأيام أهلينا أو أجدادنا، وين هو الرجال اللي بيطلع بيشتغل والزوجة بتقعد في البيت وبتربي. خلص نحن هلأ صرنا عايش، أو حتى اللي عايشين في بلادنا واللي عايشين هون بشكل عام، لأنه بالغرب أكتر، ما عادت البنت تقعد في البيت وبتربي. يعني انه اوكي اجوا الاولاد بتربي، بس باول اول حياتهم وهن لسه مزوجين وما عندهم اولاد، ما في شيء غلط انه البنت تطلع وتشتغل وتجيب مصاري للبيت، وانه كمان هي الراتب تبعها تساعد بحياتهم، انه هذا ما غلط. يعني في ناس بيقولوا لا انه غلط الشاب يشوف ويطلع في البنات، يشوف البنات انه لا انه شو المواصفات اللي هي بتجي معها.
رح ناخد اخر اتصال. الو
مرحبا،
اهلا وسهلا.
بونجور مدام.
بونجور يا هلا، شو رايك بالموضوع؟ هل اختيار الشريك يعني لازم نتبع الهوى، لازم نحب هالشخص هذا كما هو، ام انه لا نختار بعقل انه لا بالطريقه التقليديه؟
لا الطريقة
باختصار لانه ما عندنا وقت كثير.
انا بحييكم على البرنامج تبعكم، بس الطريقه التقليديه انسيها وبليه. نسوها الطريقة التقليدية، سلبه بليعمله معروف.
يعني انت برأيك انه الحب يعني مثلا تكون في علاقة، في عاطفة تامية بيناتهم، ينبنى هالزواج على حب وبعدين يعني
ممكن.
لا العلاقة التقليدية الكلاسيكية انا ما بقصد فيها امه تخطب له او تروح امه تخطب له وهي. لا مو هاي الطريقة.
هيدا حال ثاني. بس انتو كمان قبل شوي كنت عم بتقولوا انه الحب انه بيجي من اول نظرة. لا، لانه لو الحب بيجي من اول نظرة، ما بيقول المثل بالعربي عندنا بسوريا انه وما شفت الاعمى دبه انت ما شفك من ربه او غبر، هيك شغلات بيحكوها. ف
مو اكرم من
حب الاعمى سوليا.
هذا انت ما بتأمن فيه؟
انا ما بؤمن بالحب الاعمى.
طيب اوكي انت اختي، انت
كل واحد عنده عقل وعنده راس وبيعد العشرة وبيفكر بحياته اكزاكت شو بده لازم يعمل.
يعني
نو
تفضل. نو بالعكس، نحن عم
نعمل صوتي.
نو لا اهلا وسهلا فيك، نحن عم نسمع اراء مختلفة اكيد.
أنا
يعني
على طول بستمع للبرنامج، وكل اربعة بستمع للبرنامج، وعلى طول على كل
الفقرات
معكم. بس انه لانه بس لاعطي رايي بس بهي القصه.
نحن يعني ما بعرف حضرتك الاسم، ما بعرف نحن.
انا قلت
نحن عفوا معلش مو ضروري الاسم، بس نحن بنطرح اراء مو ضروري نتبناها نحن. يعني انا ممكن اكون مع هالراي هذا وضده بنفس الوقت. يعني احنا بنطرح عدة.
سوري اعملي معروف، انا اللي عم قوله انه الحياه في كندا لازم الواحد يفكر يعني 90 درجة، ما بدنا نقول 180 درجة
قبل ما
يفكر، انه 90 درجة في يعني ديفيران بين بلادنا وبينهم.
انا بدي اتشكر مداخلتك، اهلا وسهلا فيك صديق جديد.
وانا كثير مبسوط لانه سمعتكم.
شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني مثل ما سمعنا أغلب المستمعين شريحة يعني بدي أقول 100% بيفضلوا أنه يكون في العقل موجود قبل العاطفة، يعني والعاطفة بتجي فيما بعد.
يعني ما شرط تجي فيما بعد، ممكن تكون يعني شريك موجودة كمان
موجودة. بتشكركم كتير صبايا. شكرا. بتشكر رنا الصاحب. بتشكر درار رزق، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لمستمعينا، شكرا لكل اللي اتصلوا فينا، وشكرا للي يعني حاولوا يتصلوا فينا ما قدروا ياخذوا الخط. أنا بتمنى لكم ليلة سعيدة، وبتمنى لكم أنكم تستمتعوا بالفقرة القادمة للزميل مؤيد الخالدي. تصبحوا على خير.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي مزيك .com أو 514-3-5-7-7-7.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك. كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي مزيك .com أو 514-3-5-7-7.com. مطعم ليلي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل 514-334-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليالي يمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وكالعادة أتمنى لكم سهرة طيبة ملؤها الفن الراقي والجميل. والحقيقة اليوم عنا موضوع بإذن الله تعالى شيق، سنتحدث عن فنانة عربية سورية عظيمة هي السيدة زكية حمدان. لكن قبل هذا اسمحوا لي اقرأ لكم هالخبر الجميل هذا. تكريم الأستاذ الكبير وديع الصافي في سوريا، طبعا هي ليست أول مرة. تقدم الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون أمسية غنائية تحييها جوقة الفرح بعنوان الفرح الصافي، تكريما للفنان اللبناني العربي الكبير الأستاذ وديع الصافي، وذلك عند الساعة 8:00 من مساء يوم الأربعاء والخميس، يعني اليوم وبكرة، على مدى يومين سيكرم هالفنان العظيم. وتستعرض الجوقة في هذا العمل المتميز التاريخ الفني للأستاذ الكبير وديع الصافي وإنجازاته على مدى 70 عام، الله يمد بعمره يا رب، من الغناء. كما يتضمن هالحفل بعض من أجمل القطع الموسيقية التي غناها الأستاذ وديع لسوريا، منها فرضا ولو، ومنها طلوا حبابنا وهالأغاني هي. يشترك بهالعمل 60 منشد من جوقة الفرح الكبرى، طبعا هن عدة جوقات، يرافقهم 15 عازف من المعهد العالي للموسيقى وفرقة سيمة للرقص الفولكلوري، وذلك ضمن إطار مسرحي غنائي ومؤثرات خاصة وأزياء متميزة تتناسب مع مختلف أجواء المقطوعات الغنائية. طبعا الأمسية حتكون إخراج الفنان جهاد سعد. يشار إلى أنه الأستاذ وديع الصافي ولد في نيحة الشوف بلبنان سنة 1921، وهو صاحب صوت نادر امتاز بالنقاء والقوة والحنان معا، حتى أجمع كبار نقاد الموسيقيين على وصفه بأنه صوت متفوق جميع كل العطاءات. الاسم الحقيقي للأستاذ وديع الصافي هو وديع فرانسيس، ولقب في الصافي لما كان عمره 17 سنة خلال مسابقة غنائية أجرتها إذاعة لبنان في تلك الأيام، اشترك فيها 50 فنان وفنانة، فاز فيها الأستاذ وديع بالجائزة الأولى ولقب حينها بمطرب لبنان الأول. طبعا الأستاذ وديع حمل لواء الغناء البلدي الريفي ثم طوره، فأعطى الغنية اللبنانية خصوصا وعموما العربية هوية خاصة، وساهم بنشرة في أنحاء العالم، حيث غنى للمغتربين والقرية والوطن وحرك الحنين للعودي. حاز الأستاذ وديع طبعا على مئات الأوسمة وأعلى الأوسمة من أكثر دول العالم، وشارك بأهم المهرجانات، وسخر فنه لتعظيم الخالق عز وجل لتوحيد قلوب الشعوب، وكان دوما فنه عبارة عن رسالة تحيي القيم الإنسانية والوطنية والدينية على مدى أكثر من 70 عام. يذكر أن جوقة فرح تأسست عام 1977 على يد الأب الياس الزحلاوي، الله يمد بعمره، وأنا كان لي شرف أني عملت مع هالفنان الكبير بآخر ثمانينيات، ووقتها ساوينا الكورال بكريا ليسون، وهي إحدى الابتهالات الجميلة جدا لله عز وجل. تضم الجوقة هي الكبيرة حوالي 500 منشد صور وتتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و 70 عام، وهي مقسمة إلى 5 جوقات حسب الأعمار لكل مجموعة لونها الخاص، وفينا نقول توجهها الإنساني يلي بيعايش قضايا كتير بتعيشها الفئات العمرية اللي بيمثلها. جوقة الفرح تقدم دائما أمسيات غنائية فيها الهم الوطني والإنساني والتراثي والديني، ودائما لها قالب متجدد من الأداء المتقن كلمة ولحنا. أنا انتقيت لكم واحد من الأعمال يلي قدمها الأستاذ وديع الصافي مع جوقة الفرح من حوالي ما بعرف يعني حوالي 4-5 سنوات، وجرت بكنيسة القصور بدمشق. تعالوا نستمع لهالترتيل الحلوة.
أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني، أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني، أرتاد ضفافك ترويني فيض من روحك يحييني، فيض من روحك يحييني. وبجودك تنهال النعم وتسافر عن فوق الظلم، وبجودك تنهال النعم وتسافر عن فوق الظلم، في الأرجاء يحلو النسم فأسبح ما طاب الندم.
شمسك لن يبقى في الدنيا.
جميل، صوت لا يعلى عليه، صوت لا يتكرر الحقيقة. يعني أستاذ وديع هو واحد من 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 أعمدة جبال لبنان بالفن. خلينا نقول أحبائي، حنتحدث عن الفنانة الكبيرة السيدة زكية حمدان، زكية حسن حمدان، هذه المطربة الحلبية اللي استطاعت أن تقدم نوعا مختلفا من الغناء العربي الرومانسي. السيدة زكية حمدان التي عاشت 62 سنة، عاشت ما بين عمر 1925 وتوفيت عام 1987. المقدمة اللي بدي أقدمها عن زكية حمدان على الشكل التالي: الحقيقة الموسيقار الأستاذ الفنان السوري محمد محسن فتح الباب على مصراعيه أمام المونولوج الرومانسي من الأربعينيات، من وقت ما أعطى للسيدة سعاد محمد المونولوج الشهير تبع دمعة على خد الزمن. بهالفترة هي فينا نقول أنه هو نبه الملحنين بالوطن العربي إلى نوع جديد من الغناء العاطفي اللي ترسخت جذوره عفوا بمصر من أول الثلاثينيات، وعرف أنواع مشابهة له من يعني من أسلوب الغناء. ولكن الأستاذ محمد محسن لحن المونولوجات والغناء الرومانسي بطريقة متفردة، وظهرت هالطريقة من خلال الألحان اللي عطاها للمطرب العربي السوري الكبير أستاذ رفيق شكري. لما خرج محمد محسن بمونولوج فينيا زمان الوفا اللي أتبعه بعدين بمونولوج دمع على خد الزمن وغنته الكبيرة سعاد محمد، أكد بهالاتجاه الرومانسي، يعني أكد بأسلوب التلحين الرومانسي يلي مالت له كتير من المطربات بهذيك الفترة، وحققوا نجاح كتير كبير على مستوى الغناء الراقي. السيدة ماري جبران طبعا هي وهي والمطربة نورهان ومطربة اسمها سلوى مدحت وتغريد محمد في تلك الأيام ظهروا وغنوا هذا النوع من الفنون الغنائية الجديدة نوعا ما كانت في الوطن العربي وبسوريا خاصة. المطربة الكبيرة زكية حسن حمداني اللي كانت ترقب عن كثب محاولات المطربات والمطربين والملحنين، أرادت أنه تخرج خارج إطار أنواع الغناء التراثي يلي التزمت فيه، وهي وكثير من المطربين هذيك الأيام التزموا بهالنوع هذا بهدف التلوين. ولما كانت يعني فينا نقول أنه هي تؤدي أو ملتزمة نوعا ما بفنون الموشحات والدور والقصيدة التي أبدعت فيها كلياتها، شعرت أنه صار في هناك أسلوب جديد استطاعت أن تقدم أو تستطيع أن تقدم من خلاله فن عربي رومانسي جميل. طبعا أنا حابب أذكركم على أنه في كتير ناس تعرف صوت زكية حمدان لكن تعرفها من خلال أغنية شهيرة جدا قصيدة سليمة. نعم سيداتي وسادتي، أغنية سليمة هي أغنية زكية حمدان، لكن أنا بدي ابتدي معكم بقبل سليمة سمعكم أغنية فيها أسلوب كتير رومانسي بالتلحين وغريب على أنه بالأربعينيات ظهرت هالأنواع من الألحان. أغنية اسمها أنت وأنا. بدي بس أقول شغلة على أنه كون التسجيلات قديمة جدا فهي ليست صافية كما يكفي، ولكن بتمنى لكم أنكم تستمتعوا. زكية حمد. Thank you. يعني قد يستغرب الإنسان، أنا دائما بركز على هالنقطة، كيف كان اهتمام الموسيقيين القدامى بموضوع اللحن. يعني نحن دائما بنسمع بالأغاني الحالية فرضا التركيز بيكون على الغناء، الجمل اللحنية تكون كتير صغيرة وأكثرها متشابهة، وبالموسيقى اللي بتكون ما بين الكوبليهات لا نشعر فرق. بينما بالأغاني القديمة وخاصة هذا اللون، خلينا نقول اللون الرومانسي، نشعر بقيمة الموسيقى، نشعر بالتوزيع الموسيقي الحديث، ونشعر أيضا بالتوزيع الآلات. يعني عم نشوف كمان آلات موسيقية غربية وشرقية متداخلة مع بعضها. على أي حال، السيدة زكية حمدان أغرقت نفسها وأبدعت بغناء الألحان الرومانسية الحادة، خلينا نقول أو نسميها هيك. طبعا مثل ما قلنا أنه من أجمل القصائد يلي غنتها يلي هي قصيدة سليمة وقصيدة خلقتي جميلة. نحن نعرف أنه هن اثنين من نظم مدحت عكاش، وألحان موسيقي اسمه خالد أبو النصر اليافي. على أي حال، قبل ما نسمع سليمة، أنا بدي سمعكم شغلة جميلة جدا غنتها طبعا، وهي أغنية من إلحان الشيخ زكريا أحمد، كلاتنا منعرفها وأبدعت فيها. يا حلوة الدنيا يا حلاوة، تعالوا نستمع للأغنية الجميلة بصوت السيدة زكية حمدان.
Bye.
السيدة زكية حمدان طبعا ولدت ونشأت وتعلمت أصول الغناء في حلب على أيدي أساتذة الغناء في تلك الفترة، وهي تتميز بشخصية واضحة في الأداء تفصح عنها، وهي يعني بهالشي فعلا كانت تختلف عن سائر المطربات في تلك الأيام، ناهيك عن شخصيتها الطاغية التي أرختها بثقل فني متميز عليها لتندمج بها للأبد. يعني فعلا غنت في بداياتها بعد ما تمرست بالأعمال التراثية، غنت أعمال كتير كبار الفنانين في تلك الفترة. الأستاذ غنت الأستاذ عبد الوهاب، غنت للأصبجي، لزكريا أحمد، للصنباطي مثل ما استمعنا غنية زكريا من شوي حلوة الدنيا، وكتير كانت تتمرس بغناء السيدة أم كلثوم اللي انطبعت بطابعها أو طبعت خلينا نقول بطابعها واكتسبت صفات فنية خاصة فيها من خلال الأغاني اللي غنتها الألحان الكبار. لكن أداء زكية حمدان بقي خلينا نقول حلبي حمداني بحت، يعني هلأ منشوف يعني أنه هي بتضل عم تحط بصمتها حتى بالغناء الكلاسيكي بالقصائد. غنت قصيدة الكرنك للأستاذ عبد الوهاب، غنت للأستاذ صنباطي، غنت طبعا لزكريا مثل ما سمعنا من شوي، غنت أنا بنت صغارك لأم كلثوم حب سماكن إياها، غنت يا ظلمني للست أم كلثوم أيضا. على أي حال خلينا نرجع نعود للأسلوب الغنائي خلينا نقول الرومانسي. الأغنية يلي بدي سمعكم إياها هلا من هذا الأسلوب الجميل جدا، ألا وهي خلقتي جميلة لتعذبينا، واحدة من أجمل الأغاني نسمع على زكية حمدان.
خلقتي جميلة لتعذبينا ولسنا في غرامك مجرمين. إذا كان الهوى الحب عيبا فكل معايب العشاق
يعني منلاحظ الدمج ما بين الطرب والربع صوت والاسلوب الغنائي بنفس الوقت بالموسيقى الرومانسية، وانا برد برجع بركز على هالنقطة. طبعا قابلية صوت زكية حمدان لأداء الطرب وقابلية صوتها لأداء الموشحات وقابلية صوتها أيضا لأداء الأغاني الرومانسية. يعني الحقيقة دلت زكية حمدان بحفلاتها الغنائية الشهيرة يلي أحيتها بمختلف مسارح حلب والشام وبيروت خلال مرحلة أربعينيات وخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، على طول باعها وتمكنها من الأعمال التراثية من قدود حلبية وموشحات وأدوار وقصائد وإلى ما ذلك. الحقيقة يعني فيني أقول على ضوء الحفلات المسجلة اللي عنا والحقيقة اللي أنا جبتها من بعض مكتبات إذاعتنا السورية، أنه موضع زكية حمدان الفني إجا بالصدارة بين المطربات العربيات بالفن، يعني الفن خلينا نقول اللي هو طريقه فعلا صعب ووعر، وخاصة بأسلوب استعراض الصوت الحر وبنفس الوقت المقيد بالتلحين. يعني بتعرفوا خاصة بهذيك الفترة كان في ثورة من الأصوات الجميلة عم تطلع وكان دائما السباق الشريف بيناتهم. على أي حال، عودة إلى الأسلوب الطربي، وحبسمعكم كيف غنت زكية حمدان لحن الأستاذ زكريا أحمد أنا بانتظارك أغنية ست طبعا، ولكن برضه ببصمة زكية حمدان، وبرضه حنستمع كيف البيانو مرافقها. نستمع إذن أنا بانتظارك. يعني أثناء الغنية كنت عم تناقش أنا والأستاذ مخرج خلدون عم نحكي على هالنقطة أنه سمعنا السولو تبع البيانو قديش كان جميل وقديش كان بمحله. وهي هي النقطة أن استخدام الآلة الغربية بالموسيقى الشرقية يجب أن يكون بمكانه وبنفس الوقت يجب أن تستخدم بذكاء وبحرفنة. على أي حال أحبائي يعني اللي لحن للأستاذ زكي حمدان رحمه الله عدد ضئيل من الملحنين العرب السوريين أو اللبنانيين منهم طبعا وهو له الفضل عليه الملحن الكبير أنطوان زبيطة، أستاذ خالد أبو النصر اليافي اللي هو لحن خليقتي جميلة وسليمة، ميشيل خياط وشفيق أبو شقرة. ومن أبرز الأغاني إلنا اللي غنتها له الفنانين الكبار موشحات مثل رب ليل يلي نظمه ابن الخطيب ولحنه أنطوان زبيطة، وأيضا يا غضيضة الطرفي لميشيل خياط، ويوم جددت ليالينا كمان لزابطة، وأغنية ناسي هواك الحالمة الجميلة الرومانسية اللي لحنها خالد أبو النصر، بالإضافة طبعا للقصيدة الأشهر أغنية سليمة أو أرى سلمان اللي حابب أيضا سمعكم مقطع منها وشوفوا التوزيع الموسيقي الجميل.
Oh,
سلام على صوت خشخشة الأسطوانات القديمة، ويا سلام أكثر على هالبحة الجميلة التي كانت تمتلكها زكية حمدان. يعني بدي أقول كلمة أحبائي وأرجو أنكم تفهموني ماذا أقصد. قد يكون أنه إناء بعض الملحنين بدأ أن يفرغ، أو بالأحرى فرغ في هذه الأيام. يعني مين كان يخطر بباله بالأربعينيات والخمسينيات القرن الماضي أنه يلحن أغني بهالشكل هذا وبهالرقة بهالرومانسية على إيقاع البوسانوفا؟ هذا إيقاع اللي سمعناه، أو إيقاع أغنية أو قصيدة أراس سلمى إيقاع بوسانوفا. يعني اليوم نحن عم نسمع أغاني كل إيقاعاتها متشابهة، عبارة عن 3-4 إيقاعات، مصمودي بلدي مقسوم سريع ودبكي. والمصيبة الكبرى أنه كما تتشابه أو كما يتشابه أسلوب أداء هذه الإيقاعات، تتشابه الجمل اللحنية ب 99.9% من الأغاني، وخاصة الأغاني الراقصة، سواء رقص الشعبي أو رقص الدبكي خاصة بالتحديد. يعني مثل ما بيقولوا، كل شيء بيزيد عن حده بينقص. وبعدين الشيء الأجمل، كيف نحن عم نستمع لهالتوزيع الجميل ما بين آلة البيانو وآلة الناي وآلة القانون وآلات الكمان وآلات كونترباس. ودائما أنا بحب ركز على النقطة أنه في تلك الأيام القديمة ما كان في شيء اسمه تسجيل استوديو دوبلاج و16 تراك و32 تراك، وأنه الموسيقي بيجي يوم بسجل صوت، ثاني يوم بيجي واحد ثاني، لا لا لا، كلياتهم مع بعض، والخطأ ممنوع لأنه ما كان في مونتاج. على أي حال، أيضا من الأغاني الجميلة اللي بدي أسمعكم إياها، يا حبيبي كان فؤادي يحن لك، كمان الأغاني اللي أبرزت فيها إمكانياتها السيدة زكية حمدان. نستمع يا حبيبي كان فؤادي يحن لك.
يا ليلي يا
die
يعني حتى بالطرب السيد زكية حمدان فعلا وضعت بصمتها الخاصة. زكية حمدان بتقول انه هي تدين بالفضل بوصولها لتلك المرتبة الرفيعة بالاداء الفني للفنان الراحل الملحن الكبير استاذ انطوان زبيطة اللي تعهد موهبتها منذ نشأتها في حلب واغناها بالعلوم والتدريب حتى جعل منها هالمطربة التي فعلا من الصعب انه تنسى. وانا بدي ركز حط 9000 خط على تحت كلمة اغناها بالعلوم والتدريب، هذا حقيقة وبصراحة ما ينقص نسبة الغالبة من فنانين العلوم والتدريب. الفنان عندما يريد أن ينجح خاصة المطرب يجب أن يعي ماذا يغني، يكون عرفان عم يغني وأسلوب انتقال من مقام إلى مقام. على أي حال خليني أقول اليوم بعد رحيل زكية حمدان بأواخر 87 يعني بيجمع متتبعي رحلتها الفنية على أنها فعلا صنعت بصوتها وبفنها تاريخ الغناء العربي الرومانسي التراثي. خلينا نقول انه هاد وهاد بسوريا وعلى على مستوى الوطن العربي خلال 30 سنة او اكثر بشوي من احترافها للغناء رحمه الله، وهدول الفنانين اغانيهم تبقى خالدة الى نهاية الدهر. احبائي قبل ما ودعكم الاسبوع القادم حيكون في مفاجأة كتير هامة وكبيرة، خليكم معنا الاسبوع القادم على السمع، لكن انا حبيت تكون النهاية مثل البداية. ابتديت مع جبل الغناء العربي الأستاذ وديع الصافي وبدي انتهي مع أستاذ وديع الصافي. قبل ما انتهي بدي اتشكر على كل الناس اللي بعتوا مسجات او اتصلوا تحت الهواء وما قدرت اخذهم. اغنية انا اطرب لها شخصيا تتحدث عن جمال الوطن، جنات عمد النظر، وديع الصافي. مؤيد خالدي بحييكم، تصبحوا على الف خير، لقائنا الاسبوع القادم.
Come on. ديال مورنها غني وجبال عصيت عدني وديال موردها غني وجبال عصيت عدني ومروج خضرا ملوني ومروج خضرا ملوني لوحات ملياني صور جنات عمد النظر
جنات عمد النظر لا بيمشي بها منها.